إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 72 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. بينا أن كلمة التأويل في لغة العربي التي نزل بها القرآن الكريم وتكلمت بها السنة المطهرة يقع على معنيين: المعنى الأول وهو ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الشيء ومرجعه وما يؤول إليه، وجاء في ذلك كلام ربنا تبارك وتعالى: ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وفي قوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وفي قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالتأويل هو حقيقة الشيء ومرجع الشيء ومآل الشيء، ذلك خير وأحسن تأويلا. فجاء التأويل بهذا المعنى في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، وهو في هذا والمعنى الذي نطق به العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصحهم بهذا اللسان العربي المبين. هناك معنى آخر تواضع عليه المفسرون من لدن سلف الأمة الصالح إلى عصر الناس اليوم، ألا وهو التأويل بمعنى التفسير، ويأتي كذلك في الكتاب وفي السنة المطهرة: نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره، فيأتي التأويل بمعنى التفسير. يقول الإمام الشارح: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير اللي هو الطبري، ولذلك سمى الإمام الطبري تفسيره تأويل آية الكتاب، ويقول: القول في تأويل الآية كذا، يعني القول في تفسيرها، فهذا عند المفسرين بمعنى التفسير كابن جرير ونحوه، حتى يعني ابن جرير شيخ المفسرين ومن أئمة التفسير المعاصرين أو المحدثين من شيوخ السنة في هذا العصر، الإمام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله، وسمى كتابه محاسن التأويل في تفسير آيات الكتاب، محاسن التأويل، فسمى تفسيره تأويلا. قال: يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، وفي ذلك جاء كلام ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وجاء في ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير. فيقول يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره او خالف. يعني هذا التأويل الذي هو التفسير ربما يوافق ظاهر النص وربما يخالفه، لان هناك من التفسير الصحيح كما سيجيء وجاء في الدرس الماضي انه من الممكن ان يكون التفسير حقا والتفسير مرادا من الله تعالى وهو يخالف الظاهر. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل هنا المقصود هو الظاهر الذي يتبادر الى الافهام ام لا بد من فهم المراد الذي لا يتبادر الى الافهام؟ فالذي يتبادر الى الافهام اذا قمتم الى الصلاة فافعلوا كذا وكذا، هل هذا هو الواقع وهل هذا هو التفسير، ولا التفسير بمعنى اذا اردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم؟ واضح الكلام؟ يعني قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الذي يتبادر الى الاذان ويسميه الاصوليون ظاهرة هو انك اذا اردت القيام اذا قمتم الى الصلاة، اذا قمت الى الصلاة واجب عليك ان تتوضا. واضح؟ يبقى ساعة ما تقوم للصلاة لازم تتوضا. هل هذا هو المفهوم من التفسير الايات؟ ابدا، وانما تفسير الايات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعله صلى الله عليه وسلم، واجمعت الامة على ذلك، ان الانسان اذا قام الى الصلاة ربما كان متوضئا فلا يتوضأ، ومن الممكن ان يتوضأ ويصلي بعدها بساعة. واضح الكلام ولا لا؟ ولكن يبقى معنى الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى معناها ايه؟ اذا اردتم ان تصلوا، اذا اردتم القيام الى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا. ولذلك احنا قلنا في الاسبوع الماضي ان الاصوليين قد تواضعوا على وضع مصطلحات معينة ولا مشاحة الاصطلاح، طالما ان الاصطلاح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فبينوا ان النص هو الذي لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحدا. النص يقول لك هذه نص في المسألة، قل هو الله احد، دي ما فيهاش اي احتمالات، قل هو الله، انما الهكم اله واحد، تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة ايام، كل هذا يعد ماذا؟ نص لا يحتمل الا وجها واحدا، ده نص، ولذلك بيبقى قطعي الدلالة، هذا يسمى قطعي الدلالة عند الاصوليين، لانه نص في المسألة، وهذه نص في المسألة. واحيانا يكون الكلام يحتمل، كلام العرب يحتمل، الم يقل علي بن ابي طالب ان القرآن حمال اوجه، فالقرآن حمال اوجه لان لغة العرب التي نزل بها حمال اوجه، فمن الممكن ان يكون هناك احتمال في اللفظ. ان كان هناك احتمال في اللفظ، احتمال للمعاني تتعدد المعاني، اما ان تكون هذه المعاني منها الراجح ومنها المرجوح، واما ان تكون مستوية الاطراف، مش كده ولا لا؟ يعني عند اللفظ من الممكن ان يطلق على عدة احتمالات او معاني يفهم منه عدة معاني، هل المعاني دي كلها على التساوي؟ لو كانت على التساوي فهو الايه؟ المشترك اللي هو المجمل. يعني مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء او جمع قرء، والقرء هو في لغة العرب الحيض والطهر، المعنيين متساويين، ايهما اوجه؟ ايهما ارجح؟ الطهر ولا الحيض؟ مفيش ترجيح، الاثنين متساويين، طهر وحيض مع بعض. الايه بقى لابد يكون مقصود منها حاجه واحده مش الاثنين، لان الاثنين متناقضين متعارضين، لانه هيقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه اطهار ولا ثلاثه حيضات؟ ما هي واحده من الاثنين، يا حيضات يا اطهار، مش كده ولا لا؟ لانه لو جمع الاطهار والحيض يبقى معنى ذلك او الحيضات هيبقى في ثلاثه وجه واربعه في الوجه الاخر، فعلشان يقول ثلاثه قروء يبقى المقصود ايه؟ يا ثلاث حيضات يا ثلاثه حيضات يا ثلاثه ايه؟ اطهار، حاجه من الاثنين. يبقى كلمه القرء تساوي الحيض او تساوي الطهر بنفس الايه؟
بنفس الدرجة، مفيش واحدة أرجح من الثانية. فإن كان الاحتمال في المعاني على التساوي فهو الايه؟ المشترك، وهو نوع من أنواع الإجمال. والمجمل عند الأصوليين ما مراده اختفى بنفس لفظه، فنفس اللفظ أورث عندنا ايه؟ إجمالا. فلا تستطيع أن ترجح إلا من وجه خارج. عشان ترجح قولا على قول لابد من الاستعانة بدليل ايه؟ خارجي، خارج النص. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندنا لو كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، وإن كان يحتمل معنيين فأكثر نقول على التساوي فهو المشترك، وهو نوع من أنواع المجمل. ولو كان هناك المعاني هناك أرجح ومرجوع فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو الايه؟ المؤول. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا نص، وعندنا مجمل، وعندنا ظاهر، وعندنا ايه؟ مؤول. فقالوا ان تعريف التأويل، وده اصطلاح بقى مش في لغة العرب، ده المصطلح. يبقى التأويل اصطلاح مش في اللغة التي نزل بها القرآن، وبنحذر ان احنا نفسر القرآن الكريم او السنة المطهرة باصطلاحات حادثة. فالاصطلاح الحادث نحاكم اليه من احدثه ومن اصطلح عليه. فاهل علم الفقه نحاكمهم الى اصطلاحاتهم، صح؟ واهل النحو نحاكمهم الى اصطلاحاتهم، واهل الاصول نحاكمهم الى اصطلاحاتهم، واهل كل فن من الفنون نحاكمهم الى اصطلاحاتهم. فالصحيح عند الطبيب غير الصحيح عند المحدثين، مش كده ولا لا؟ الصحيح عند الاطباء الانسان الذي خلى من امراض، اما الصحيح عند المحدثين فهو الحديث الذي ايه؟ تحققت فيه شروط الصحة. فكل اصحاب فن من الفنون او علم من العلوم لهم مصطلحاتهم. فمن هنا نقول ان كلمة التأويل في القرآن والسنة ولغة العرب بمعنيين اثنين، وحدث معنى ثالث. هذا المعنى المحدث، هذا المعنى الحادث الثالث لا نقول عليه انه من لغة العرب، ولذلك لا نحاكم اليه القرآن ولا السنة، ولا نفسر آية من آيات القرآن، ولا حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيهما كلمة التأويل ونفسرها بالمعنى الايه؟ الحادث. وذكرت لكم مثالا في اللقاء الماضي من قول القرآن الكريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمكروه هنا هو أشد أنواع المحرمات، مش كده ولا لا؟ المحرمات كلها. أما المكروه فهو في عرف واصطلاح الفقهاء فهو أدنى درجة من الحرام وأعلى من المباح، مستوي الطرفين. واضح الكلام؟ كويس. يبقى هنا عندنا في كلمة التأويل معنيان عند السلف، لأنه المعنى أو المعنيان اللذان جاء بهما القرآن ونطقت بهما السنة وعليهم اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم وتكلم به أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه. يبقى التفسير لما نقول عن التفسير انه تأويل، ممكن يكون هذا التفسير وافق الحق او اخطأ المفسر، فالمفسر ممكن ان يكون محقا وممكن ان يكون ايه؟ قد اخطأ. ومن الممكن ان يخالف الظاهر، ومن الممكن ان يقول بالظاهر. يبقى هنا ماليش علاقة انا بقى ايه؟ باصطلاح المؤولة او باصطلاح الفقهاء المحدثين الذين اصطلحوا على تسمية التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره. فعندهم التأويل لا يكون تأويلا الا اذا تركنا الظاهر وعملنا بالمرجوح، فحينئذ يقولون هو مؤول. لكن عند المفسرين لما نفسر آية ونقول هي هذا هو تأويلها، يبقى التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الظاهر ولا بمعنى تفسيرها؟ تفسيرها بقى، سواء قلت بالظاهر او قلت بالايه؟ بالمرجوح لدليل الخارجي. واضح؟ يبقى حينما اتي على آية كقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، انا هنا حينما فسرتها وقلت معنى الكلام في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة او اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاة، هذا انا اقول عليه تفسير وتأويل بمعنى التفسير. يجي واحد يقول بس انت هنا خالفت الظاهر فاخذت بالتأويل عند الاصولين، اقول له انا لا اقصد هذا، انا اقصد بكلمة التأويل التفسير من صرف اللفظ عن الظاهر. واضح الكلام ولا لا؟ كذلك لما اقول حرمت عليكم امهاتكم، هل دي زي حرمت عليكم الميتة؟ ولا عندنا دلالة في الاصول اسمها دلالة الاقتضاء، يقتضي اني انا اقول حرمت عليكم امهاتكم يعني الزواج بهن، لكن حرمت عليكم الميتة حرم اكلها، مش كده ولا لا؟ يبقى مع ان اللفظ واحد، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره، اللي حرم عليكم في الامهات والبنات والاخوات الى اخره الزواج بهن، لكن حرمت عليكم الموتى الميتة حرم عليكم ايه؟ اكلها، مش كده؟ مع ان اللفظ واحد، دي حرمت ودي حرمت، ففهمنا من هذه تحريم الاكل وفهمنا من هذه تحريم الايه؟ الزواج. هنا ما فيش تأويل. اما اقول ده تأويل اقصد التفسير. ولذلك لما اقول مثلا بمعنى التأويل اللي هو التفسير مش الصرف، فتأويل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى كما شاء ربنا سبحانه وتعالى وأراد، على المعنى الذي نفهمه من المعنى العربي لكلمة استوى. ولكن هذا الاستواء وإن كان معلوما عند أهل اللسان الذين خاطبهم القرآن بلسان عربي مبين، إلا أن هذا الاستواء المعلوم الإيمان به واجب، ولكن الكيف إيه؟ غير معقول. هذا هو التأويل. ولذلك قال الإمام الطحاوي وتأويلها ترك التأويل، مش كده ولا لا؟ كان تأويلها ترك التأويل. ترك أنه تأويل المحدث الاصطلاح، لكن تأويلنا بمعنى التفسير ان احنا نأخذها على ظاهرها. ولكن ان كانت هناك بعض الايات من الممكن ان يفسرها المفسر كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم القيام، فقد ترك المتبادر الى الاذهان اللي هو الظاهر وعمل بما لا يتبادر الى الذهن. هذا يسمى تأويلا عند الاصوليين. لا، ماليش علاقة بالاصوليين، انا بتكلم عن ايه؟ عن التفسير بمعنى الايه؟ التأويل بمعنى التفسير. الكلام ده واضح ولا لا؟ كويس. قال سواء وافق ظاهره او خالف. يعني لما اقول مثلا الله الصمد، الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد الذي السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والكريم الذي كمل في كرمه، وبقية الصفات هكذا. هذا هو تأويل الصمد او تفسير الصمد. يبقى انا هنا صرفت اللفظ عن الظاهر ولا اخذت بالظاهر؟ اخذت بالظاهر. ومع ذلك يسمى عند العرب ايه؟ ها؟ يسمى ايه؟ تأويلا، صح ولا لا؟ يبقى تفسير بمعنى التأويل. قال وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، فمن الممكن ان يفسر المفسر ويتعرض للتفسير ويخطئ. يعني الامام الطبري شيخ المفسرين ممكن يخطئ ولا لا؟ مش حد معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام بس. فقال وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية رقم 7 من سورة آل عمران فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها. يبقى عندنا قراءتان، قراءة من لا يقف عندها بل يصرف، وقراءة من يقف؟ يبقى فيه بيلزمك بالوقوف وبقول لك لابد ان تقول الا الله بس، ويبقى الواو مش عاطفة. ما انت لو جيت قلت وما يعلم تأويله الا الله، الآية دي في الاول عشان ناخد بالنا، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى عندي في القرآن محكم وعندي في القرآن ايه؟ متشابه. الحتة دي مش عاوزين نعديها، عاوزين بس نبين امر مهم علشان نبقى فاهمين. عندنا احكام بمعنى عام واحكام بمعنى خاص، وعندنا تشابه عام وتشابه خاص. الاحكام العام كل القرآن محكم، والاحكام بمعنى ايه؟ كلمة الاحكام في اللغة فيها معنيين، معنى المنع ومعنى الاتقان. المنع اما يقول الشاعر مثلا ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا سفهاءكم يعني ايه؟ امنعوهم. واشتق هذا من الحكم التي تكون في حنك الفرس، الحكم اللي بتمنعه، نعم اللي هو اللي جاب، يبقى المنع. فالحكمة اشتق منها الايه؟ الحكم اللي هو المنع. فالاحكام بمعنى المنع موجود هنا وهنقول ليه، والاحكام بمعنى الاتقان والاحسان في العمل. وهذا منه قول الله تعالى كتاب احكمت اياته. فالقرآن الكريم كله محكم، القرآن الكريم كله متقن، القرآن الكريم كله احسان، كله اتقان، كله عظمة، كله اعجاز، كله حق. هذا في قوله تعالى احكمت اياته، يبقى من ناحية العموم محكم، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم الخبير هو الذي انزله، وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. يبقى كتاب احكمت كل ايات القرآن محكمة ثم فصلها الله تعالى. فهذا الاحكام احكام عام، من اول سورة الفاتحة لسورة الناس كله محكم. وهناك تشابه عام كما في قوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. يبقى القرآن كله متشابه، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى القرآن الكريم كله محكم كما في سورة هود، وكل القرآن الكريم متشابه كما في سورة الزمر، تشابه عام. طب الاحكام العام علمناه، طب والتشابه العام؟ متشابه كله في الحلاوة، في الاتقان، في الاحسان، في افادته للحق. كل آية من آياته معجزة، كل آية من آياته حق ومحكمة. فالتشابه في الاحكام كمان، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل محكم نعم وكل متشابه. فاذا فهمنا معنى الاحكام وفهمنا معنى التشابه حينئذ لا يتعارض معنى الاحكام العام مع التشابه العام، بل يقع صفة الاحكام العام عليه جميعا وكذلك التشابه العام. لكننا وجدنا آية في سورة آل عمران يقول الله فيها هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب، بمقاصد الكتاب المحكم، واخر متشابهات. يبقى معنى ذلك ان عندي محكم وعندي متشابه، فمنه ومنه. يبقى هنا بقى تكلم اهل العلم وارادوا ان يبينوا معنى الاحكام الخاص والتشابه الخاص. ونرجع للمعنى اللي قلنا فيه ان الحكم بيجي بمعنى المنع، والتشابه بمعنى الشبه، التشابه الشيء اللي يشبه بعضه بعضا. فاذا فهمنا التشابه هنفهم الاحكام. التشابه يعني في بعض الايات يشبه بعضها بعضا في المعاني. بمعنى ايه؟ يعني في ايه يختلط عليك الفهم فلا تدري هل هذه الايه تنطبق على هذا المعنى ام تنطبق على ذاك المعنى، فاصبحت المعاني تواردت عليها، فلما تواردت اختلطت، لماذا؟ لأنه حدث اشتباه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. يعني ايه مشتبهات؟ قال في رواية أخرى: لا يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام. يبقى اختلط واشتبه في الحكم، فهي تشبه أن يكون هذا الأمر فيه حكم بكذا ويشبه، يبقى حدث اشتباه، فالاشتباه دي توارد المعاني، فلا أستطيع أن أخلص المعنى. هل الآية معناها إيه؟ طبعا ربنا أراد هذا من أجل الاختبار والامتحان، ومن أجل أن يظهر نفاق المنافقين وأن يظهر مرض القلوب عند أصحاب الشبهات وما شكل ذلك، لأن القضية قضية اختبارات وقضية امتحانات. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر حينما قال: عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. فالقضية مقصودة قضية اختبار وقضية امتحان، لأننا في الدنيا كل شيء في الدنيا يكون اختبار وامتحان، حتى نزول الآيات القرآنية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالاختبار موجود في كل شيء، حتى في بعض هذه النصوص اختبارات من الله سبحانه وتعالى. فهنا يحدث اشتباه، هل هذه الآية تؤدي هذا المعنى أم تؤدي ذاك المعنى؟ يحدث اشتباه، فيأتي حينما نرد إلى المحكم، المحكم يعمل إيه؟ يمنع. مش قلنا أن الحكم جاي من المنع؟ فيمنع الأمور أن تتشابه أو أن تختلط، فيمنع الاختلاط، يمنع التشابه. حينئذ يرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، فيفهم معناه في ضوء الإيه؟ المحكمات الموجودة في القرآن التي هي أم الكتاب، اللي هي المقاصد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال بعض المفسرين إن هذه الآيات من سورة آل عمران، وآيات كثيرة كما تعلمون من سورة آل عمران تحدثت في مناظرة أهل الكتاب من النصارى بالذات. النصارى لما جاء وفد نجران أرادوا أن يستدلوا ببعض الأمور من القرآن، مثلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه، إن دي للجمع. طب ما إن كلمة إنا للجمع ونحن للجمع، هذا الكلام يجوز أن يقوله المجموعة، مجموعة يقولوا نحن أو إنا، ومن الممكن أن يقولوا إيه في نفس الوقت، ومن الممكن أن يكون أمير أو حاكم يفعل شيء بجنوده فيقول نحن، وبتسمح أن تقول لك نحن فعلنا وعملنا وأصدرنا قرارنا وعملنا، ويتكلم الملك أو الحاكم بصيغة الإيه؟ الجمع. أو يتكلم ولو جنود، أو يتكلم العظيم بأسلوب العبرة. والكلام ده مش في اللغة العربية وحدها، بل هذا موجود حتى في اللغات الأخرى، إن الإنسان لما يتكلم العظيم او يكلمه خطب العظيم يخاطبوه، او هو يتكلم باسلوب الايه؟ الجمع. فالجمع يبين به العظمة. واضح الكلام؟ فان يكون الرب سبحانه وتعالى الذي له الاسماء الحسنى وله الصفات العليا هو يتكلم سبحانه، وهو احق بان يتكلم باسلوب العظمة، فلا عظيم سواه سبحانه وتعالى. فأن يأتي هؤلاء النصارى ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن فيه آيات بتحدث الله يتكلم بأسلوب الجمع، والجمع أقل كما تعلمون ثلاثة، فهم يتحدثون عن التثليث. بهذا يريدون أن يجعلوا هذه النصوص، والقرآن قال إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني المسألة مش حدث شبهة عند مجموعة من طالب الحق، لا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني بيجي على النص ده لوحده يمسكه ويقول إن نحن نزلنا الذكر، يبقى الله ثلاثة، مع أن القرآن يقول في قطعياته: قل هو الله أحد الله الصمد، إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إلى آخره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه إلى آخر الآيات اللي تتكلمت وأوضحت الأمر كل الإيضاح. تأتون لتتعلقوا بمثل هذه الأمور يا أصحاب الزيغ والنفاق. واضح. كذلك حينما يأتون ليقولوا، الله يقول في القرآن عن المسيح عليه السلام وروح منه أو كلمة الله أو ما شاكل ذلك، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كل هذا يأتوا في هذه طبعا روح منه، من في اللغة العربية تحتمل التبعيض وتحتمل الابتداء، مش كده ولا لا؟ من تحتمل التبعيض، روح منه يعني جزء منه، وهذا معنى غير مراد لأن القرآن أوضح الحقائق كاملة. فروح منه من للابتداء، يعني هذه الروح ها ابتدأها الله عز وجل وخلقها سبحانه، فهي مخلوقة من الله تعالى. وكلمته إما أن تكون الكلمة بمعنى كلام الله سبحانه الذي هو غير مخلوق، وإلا بمعنى أن يكون كلمته يعني أثر الكلمة حينما، ولذلك قال الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك لم يستمروا بل هربوا لليلتهم من مباهلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قساوسة نجران، معنى ذلك ان هناك مجموعة من اهل الزيغ والمروق والعقوق يريدون ان يأتوا على بعض النصوص التي فيها اشتباه او تشابه، والتشابه مقصود من قبل ربنا تبارك وتعالى. وين السر ان النصوص السابقة في التوراة والانجيل كان فيها نصوص مثل هذه؟ فاهل المروق والعقوق فعلوا ماذا؟ ماذا فعل اهل النفاق والشقاق من امم الانبياء السابقين؟ طرحوا النصوص المحكمة واخذوا بالمتشابه، وده اللي جعلهم يقولون بالتثليث وجعلهم يقولون بالبنوة وجعلهم يقولون بكل هذه النصوص. فجاء القرآن الكريم ليجلي الحقائق تاما. فهنا فهمنا قضية الاشتباه الخاص وفهمنا قضية الاحكام الخاص. فالاشتباه لو جاء في نص من النصوص يرد الى الايه؟ الى المحكم. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب قضية الاشتباه العام المتشابه العام والمحكم العام ده اتكلمنا فيه، المتشابه الخاص والمحكم الخاص ده اللي بنتكلم فيه الآن. ولكن هناك بعض الأمور في المتشابه من الممكن أن تكون مطلقة، ينقسم المتشابه الخاص إلى مطلق وإلى إيه؟ نسبي أو إضافي، يعني متشابه مطلق بحيث ما حدش يقف على حقيقته أبدا، زي قضايا الإيه؟ أما تتكلم مثلا عن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، نقول الاستواء معلوم، هذا أمر معلوم لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة، ولكن ها الكيف غير معقول. يبقى عند هذه النقطة حدث اشتباه بالنسبة للناس، لأننا خدوا بالكم الصفات صفات الخالق وصفات المخلوق، في بين صفات الخالق وصفات المخلوق معنى مشترك ولا مفيش؟ في معنى مشترك. الاشتراك ده حدث من ايه؟ يعني نحن نعقل في الاذهان معنى الحياة، ساعة ما نقول الحياة في الاذهان معنى مشترك كلي، مش كده ولا لا؟ معنى مشترك كلي مطلق افهم معنى الحياة، لكنها اذا خرجت من الذهن الى الوجود كان كل كما يليق به. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما اصف النبات للحياة فللحياة نباته اللائقة به، وللحيوان حياته اللائقة به، والإنسان البشر حياته اللائقة به. أما خالق الوجود سبحانه وتعالى فله حياته التي تليق به. فنحن نعقل في الأذهان معنا كليا مشتركا مطلقا مطلق، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة التزمرية. يعني انت لما بتيجي مثلا على سبيل المثال بتبقى فاهم كلمات العادية، كلمة رأس بتفهمها كويس في ذهنك، اقول لك رأس بتفهم بدون تخيل، عقلك يدرك ان هناك معنى كل مشترك مطلق لكلمة رأس. فاذا قلت رأس جبل، غير رأس جمل، غير رأس انسان، غير رأس المال. رأس المال مش كده ولا لا؟ بقت المسألة مسألة معنوية. وإذا يصبح الشيء يختلف باختلاف المضاف إليه، أو يختلف باختلاف الموصوف به، فنحن نعقل في الأذهان معنى كليا مشتركا مطلقا. إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، يبقى في معنى مشترك إحنا بندركه. المعنى المشترك ده بيحدث في الاشتباه، فتأتي النصوص المحكمة ليس كمثله شيء، فأثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن في ضوئها نثبت لله الحياة، ونثبت لله القدرة، ونثبت لله كذا، والصفات الخبرية نثبت لله اليد، ونثبت لله العين، ونثبت كل ما أثبته الله لنفسه نثبته. ولكن في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى عندي الاشتباه يحدث في المسألة دي، لأن في معنى مشترك كل مطلق. فقد يعطي الإنسان لفكره وخياله العنان فيتخيل الله وله شبه بالمخلوق، مش كده ولا لا؟ فتأتي النصوص الرابعة لتمنع، اهو مانعة، مانعة من ايه؟ من ان الانسان يسترسل في فهمه حتى يصل الى التشبيه. فتأتي النصوص المحكمة ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولا يحيطون به علما، تبقى الاحكام اهو منع. خدت بالك من الاحكام والمنع؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. يبقى معنى ذلك اننا عندنا بالنسبة للتشابه الخاص، هذا التشابه الخاص ينقسم الى تشابه مطلق وتشابه نسبي. المطلق اللي مش هنقدر ندركه ابدا ومش هنقدر نوصل له ابدا، اللي هو ان نحيط علما بالصفة، ولذلك الكيف غير معقول، ده بقى تشابه من النوع النسبي ولا المطلق؟ لا مطلق، محدش يعرفه ابدا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يحيط علما بصفة من صفات الله؟ لا، ولا جبريل عليه السلام، ولا الملائكة المقربون، محدش يحيط بالله علما ابدا، كما اننا نراه في الجنة باذن الله ولا نحيط به رؤية، اللي هو الادراك، لا تدركه الابصار لعظمته سبحانه وتعالى، الكبير المتعال العظيم سبحانه. ولذلك قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فلا نستطيع ان نحيط بصفة من صفات ربنا ولا ان نعقلها، وانما نؤمن بها كما اثبتها لنفسه او اثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم. والاباب التشابه الخاص انقسم الى تشابه مطلق على الخلق جميعا، وهذا في باب الايه؟ الإحاطة بالكيفية في هذه الصفات. وبالنسبة لنا كذلك يكون هناك تشابه عام، تشابه خاص مطلق بالنسبة لنا في الأمور الغيبية. هل نحن رأينا جبريل أو الملائكة؟ لا. شفنا الجنة؟ لا. فعلمنا بالجنة طبقا للنصوص الموجودة، ولكن الكيفية هذه بالنسبة لنا متشابهة تشابه مطلق. يزول هذا التشابه يوم القيامة حينما نرى هذه الأشياء. وهناك تشابه نسبي اللي هو الإضافي، ها هذا يزول بزوال العلم به، فما يشتبه علي قد لا يشتبه عليك أنت نظرا لعلمك أو لجهلي بالمسألة، فأنت قد يكون عندك علم في المسألة فأنا هذه المسألة تصبح متشابهة لدي، لكن بالنسبة لك أنت إيه ظهرت لك وزال. ولذلك يقال هل التشابه نسبي إضافي يزول بزوال العلم به أم لا؟ نقول هناك تشابه مطلق على الكافة، وهناك تشابه نسبي، فما يشتبه على عالم قد لا يشتبه على عالم إيه آخر. نعود إلى كلام الإمام الشارح بعد هذه المقدمة نوضح إن شاء الله. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق لأنها قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية أهل العلم أنهم يفسروا ويوضحوا، يحاولوا هم يوضحوا ويبينوا، فيقول وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى. وطبعا هناك دراسات طويلة يعني ضربنا عنها صفحا حتى لا نطيل في هذا الشرح، لأن هذا الشرح أيضا يعني نريد أن يكون شرحا متوسطا، لا هو بالشرح السريع تفسير معاني كلمات، ولا يكون بالإيه بالمبسوط جدا حتى لا يعني يفلت منا الوقت، فنريد يعني أن احنا إيه زي ما بيقولوا كده ندرك شيئا من الخير بإذن الله تعالى. قال وكلتا القراءتين حق، يعني مثلا هذه القراءة الأولى علشان نقول بموجبها عندنا أدلة كثيرة على هذا الأمر، القراءة الثانية وهكذا، فالمبسوطات التي ذكر فيها ذلك ارجع إلى المجلد الثالث والخامس والثالث عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ستجد فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى، وبالذات الرسالة اللي قلت لحضراتكم عليها بالدرس الماضي التي اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام، وهي تقع في المجلد الثالث عشر من مجموعة الفتاوى. يقول وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى اللي هي الوقوف على إلا الله، يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرفه الراسخون تفسيره وهو تأويله. خدتوا بالكم بقى؟ يبقى عندنا متشابه في نفسي اللي انا قلت عليه مطلق، والاخر التشابه الاضافي. نفصل الكلام ده في ضوء الايات القرآنية. يعني لما نقول التأويل، هل التأويل بمعنى التفسير ولا التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء اللي هو الحقيقة التي عليها؟ واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنا لما آجي أقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، كل نعيم الجنة المذكور في القرآن الكريم ده إحنا عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ عرفنا. وفي الجنة إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، مش كده؟ ومن فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. ويقول الله تعالى عن الجنة فيها أنهار أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل ده أيوه. يبقى أنا أدرك معنى العسل ولا لا؟ نعم. أدرك معنى الماء الآس ولا لا؟ نعم. أدرك معنى الخمر ولا لا؟ نعم. أدرك معنى اللبن ولا لا؟ نعم. يبقى عرفنا دي نعم. يبقى لما تيجي تقول لي هذا تعلم تأويله أقول لك أي تأويل؟ تقول لي التفسير أقول لك أعرف، أنا عارف الرمان وعارف اللبن وعارف الخمر وعارف العسل وعارف وعارف وعارف. تيجي تقول لي تعرف التأويل بمعنى حقيقة الشيء أقول لك لا، لأن تأويله يوم يأتي تأويله ده بقى أنا ما أقدرش عليه، اللي هو بقى إيه؟ مش تفسير. تفسير انا عرفت معناه، معنى عرفته، وجنات تجري من تحتها الانهار الى اخره، لكن هل انا ادرك ان فيه، هل انت علمك وثقافتك وامكاناتك تمكنك من ان تدرك هذا الجمال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لا عين رأت، نصوص زي نصوص التنزيل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت تعقل ان في نهر من اللبن، نهر اللبن يقطع، لو انت عملت عندك هنا نهر وحطيت فيه لبن يقطع ويبوظ ويعفن، مش كده ولا لا؟ لان لبن جاي من جاموسة او من بقرة، نهر من عسل ده اكثر مكان على وجه الارض، كل الذباب وكل الحشرات تبقى عليه، نهر عسل شيء خطير، يبقى مباء للقاذورات، مش كده ولا لا؟ يعني هذه امور لا تتصور. ولذلك يقال عن بعض السلف ان طعامكم الذي تأكلون ايها البشر افقر اطعمتكم ايه؟ العسل. وافقر ما تلبسون الحرير. اتظنون ان عسل الاخرة سيكون من حشرة، او ان حرير الاخرة الجنة سيكون من دودة؟ لا، دي امور خلقها الله خلقا واوجدها ايجادا وانشاها انشاء لمن؟ لاهل رضوانه ولاهل جنانه ولاهل نعيمه الذين رضي عنهم سبحانه واعد له اعدادا اعده الله عز وجل. فحرير الاخرة مش من دودة القذف، ولا عسل الاخرة هيكون من حشرة للنحلة، ولا يكون اللبن من بقر ولا شك ولا شيء من هذا القبيل، وانما هي امور لا تتصور، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني بنيان لبن من ذهب واخر من فضة وانيتهما وما فيهما كما جاء في الصحيح، كل الامور دي لا، ولا ذهب الدنيا كذهب الاخرة، ولا طعام الدنيا كطعام الاخرة، يعني طعام تأكله يرشح مسكا ولا يتبول الانسان ولا يتمخض ولا فيش اي شيء من هذا. ونساء الجنة ليس عندهن طمس وليس عندهن شيء، لم يطمسهن انس قبله ولا جان، حياة مختلفة تمام الاختلاف حياة. ولذلك قال على القرآن الكريم وان الاخرة لا هي الحيوان، صيغة مبالغة من الحياة، ده هي الحياة الحقيقية، ولذلك سميت بالحياة الايه؟ الحياة الاخرة. لكن الدنيا اسمها ايه؟ دنيا. دنيا من الدناءة صيغة او من مكان دائم، اما ان تكون كلمة الدنيا صيغة واشتقت من الدناءة او من مكان دائم، فاين هي؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. واذا يكون هذا النعيم الاخروي انا اعلمه وانتم تعلمونه من قراءتكم للقرآن وصحيح السنة النبوية، ولكن هل تعرفون التأويل بمعنى الحقيقة؟ لا، واضح، لانكم لسه ما دقتوهاش ولا شفتوها ولا عيشتوها ولا رأيتموها. نسأل الله ان نكون من اهلها. يبقى هذه الامور نعلمها، يبقى التأويل بمعنى التفسير، لكن تأويل بمعنى الحقيقة يوم يأتي تأويله لا، ده ما نعرفوش. فلو قلنا ان التأويل ها بمعنى التفسير الذي يعلمه العالم، فهذا لو كان فيه متشابه لكان عند البعض ويزول بزوال العلم به ويعلمه الآخرون، ويبقى ده تشابه ايه؟ إضافي أو تشابه نسبي. ولذلك على هذا التفسير لم يقف من لم يقف على قوله إلا الله، بل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى والواو دي عاطفة، الراسخون في العلم معطوفون على مين؟ على لفظ الجلالة. يبقى إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الجملة دي حال ماشي، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف ايه؟ احوال. يبقى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم في حالة كونهم يقولون ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. ولكننا لو قلنا ان التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء حقيقته التي هي حقيقته، ومعرفة الشيء في نفسه على الحقيقة التي هو عليها، فما يعلم تأويله إلا الله. ويبقى الراسخون في العلم والوضي للاستئناس وليس للعصر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى والراسخون الوضي للاستئناس والراسخون في العلم، الراسخون مبتدأ بقى، ما بقاش معطوف على المستثنى اللي هو إلا الله، لا، الوضي للاستئناس والراسخون مبتدأ في العلم، الخبر ايه؟ يقولون. يبقى جملة يقولون هي الخبر، ما هيش ايه؟ ما هيش حال. واضح الكلام؟ ويبقى بناء على ذلك الوقوف على الا الله قراءة صحيحة بس بمعنى، والوقف قراءة صحيحة بس بمعنى، يبقى الجهة مفتكة. لو قلنا التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء في الحقيقة والمرجع والمآل، فهذا ايه؟ نقف على الا الله. ولو كان التأويل بمعنى التفسير يبقى الراسخون في العلم يعلمون. نرجع لكلام الإمام، نعم، يقول فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ولكن بإيه؟ لكل قراءة كلها تفسير. نعم. قال والمراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. الكلام ده لو وضحته لك على موضوع الآخرة، لكن لو جينا في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا يبقى يعلمون تأويله من ناحية التفسير، لكن من ناحية بقى والكيف غير معقول، ده اللي هو ايه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويراد بالثانية القراءة الثانية اللي هي الوصف بالثانية المتشابه الإضافي. يبقى الإضافة يعني ايه إضافي؟ عارف يعني إضافي أو نسبي؟ يعني بالنسبة لمين؟ بالإضافة لمين؟ يعني بقول لك هذا متشابه إضافي، يعني متشابه لو أضيف إلي أنا، لكن بالنسبة لك أنت لو أضيف إليك يبقى مش متشابه، يبقى بالإضافة واحد. زي ما بنقول الغيب النسبي والغيب الإضافي، يعني مثلا على سبيل المثال اللي في ظهري أنا ده بالنسبة لي أنا غيب إضافي، غيب بالإضافة إلي، غيب نسبي بالنسبة لي أنا، لكن بالنسبة لكم أنتم شهادة، انتوا شايفينه، ما خلفكم انتم الان انا اراه، يبقى ده بالنسبة لي انا ايه؟ شهادة. بالنسبة لكم انتم ايه؟ ده مش غيب مطلق. الغيب المطلق اللي هو ايه؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وهكذا. ولذلك في غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للملائكة شهادة، وفي غيب بالنسبة للملائكة كالعلم بالساعة، مش كده ولا لا؟ واضح؟ نعم. قال ويراد بالثانية المتشابه الإضافي، عرفت يعني كلمة الإضافي أو النسبي؟ يبقى بالإضافة لمين أو بالنسبة لمين؟ نعم. لكن المطلق يعني بالنسبة للكل. نعم. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. يبقى التأويل بمعنى الايه؟ التفسير. نعم. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لأن لو حصل الكلام ده يبقى معنى أن الراسخين في العلم ما بيعرفوش تفسير القرآن الكريم، ويبقى ده تجهيل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، صح؟ لأن لو قلنا معنى التأويل اللي هو التفسير ونقول لا يجوز الوقوف إلا على إلا الله وما نوصلش، ونقول التأويل بمعنى التفسير يبقى وقعنا في خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الراسخين في العلم، ولذلك هم قالوا كده المتبعة، قالوا ولا النبي ولا جبريل يعلموا شيء من هذا، والقرآن كله معمات وكله ألغاز. الذين يقولون بالتفويض فيقولون الرحمن على العرش استوى تساوي ألف لام ميم، دي زي دي محدش يعرف معناها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء العلم عند الله، كل العليم الحكيم العلم عند الله، الغفور الرحيم العلم عند الله، يبقى جهلوا الأمة ولا لا؟ قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن الأخوات اللي فوق جايبين أولادهم في منتدى لابد يا اخواننا يكون في احترام لمجلس العلم. والا الحمد لله احنا صلينا العشاء، اي وقت معاه اولاد اتفضل تروح. قال ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فان لازم هذا ان يكون الله انزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الامة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم امنا به كل من عند ربنا. ويبقى ده تجهيل للامة ولا لا؟ قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، بما يقصد التأويل بمعنى ايه؟ التفسير. ولقد صدق رضي الله عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. وان كان في قضية وغير رواه البخاري، اللي في البخاري اللهم فقهه في الدين، اما وعلمه التأويل فليست من مرويات الامام البخاري، ولذلك استدرك المحقق على قول الشارح هنا، ومن من الناس لا يخطئ ولا يقع في الوهم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت، الرواية ثابتة كلها، لكن مسألة التخريج البخاري لم يروا إلا الجزء الأول اللهم فقهه في الدين، أما وعلمه التأويل فهي ثابتة، ولكنها من رواية غير الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ودعاء، طب واحد يقول طب والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، طب ويعني يعني فكان ماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فقهه في الدين وعلمه التأويل يبقى هو علم التأويل؟ اه طبعا، لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، مش كده؟ قال ودعاؤه لا يرد صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس، يبقى ده ابن عباس. طب شوف مجاهد بقى، قال عرضت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره، اقفه عند كل آية واسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية انها من المتشابه الذي لا يعلم احد تأويله الا الله. يبقى معنى ذلك تواتر عن ابن عباس انه ما ترك آية الا وتكلم في تفسيرها، يعني معنى ذلك ان صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال واحد منهم ابدا ان التفسير بمعنى التأويل او التأويل بمعنى التفسير لا يعلمه الا الله، لانه لو قالوا لا يعلمه الا الله ما انبرى واحد منهم لتفسير كلام الله ابدا، لانه ساعتها تيجي تقول لي اتكلم في التفسير هقول لك وما يعلم تاويله الا الله. لكن التاويل ده معنى التفسير كل العلماء يعلمونه، وبالذات مين؟ الراسخون في العلم. واضح الراسخ. لكن هنا في نقطه برضه عاوزين نقولها، ربنا لما تكلم الكلام ده انا عايز طلبه العلم والشباب يركزوا فيه كويس. الرسول عليه الصلاه والسلام القرآن الكريم في سورة آل عمران قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، الملائكة معطوفة على إيه؟ على شهد، شهد الله والملائكة، لكن لا لا إله إلا هو دي مش معطوف عليها، مش كده ولا لا؟ لكن هيجي بعد كده وصف لا اللي هي قائما بالقسط، مش كده؟ هيجي لا بعد كده قائمة شهد، عشان تبقوا فاهمين الآية، شهد الله ها والملائكة وأولو العلم أن لا إله إلا هو قائما بالقسط، ده الترتيب عشان تبقى فاهم معنى الآية. يبقى شهدوا بإيه؟ لا إله إلا الله قائما بالقسط سبحانه وتعالى. مين اللي شهد؟ الله والملائكة وأولو العلم. واضح؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني شهدوا. واخدين بالكم ولا لا؟ وطبعا ما ذكرش الملائكه بعد الله على طول، وعلشان يبين ان شهاده الله غير شهاده الملائكه، غير شهاده اولي العلم، لان شهاده الله هنا حكم، شهد الله يعني حكم الله انه لا اله الا هو، يبقى كل كما يليق به. الشهاده لما تضاف الى الله تبقى حكم، ولما تضاف الى الملائكه تبقى ايه؟ نطق واقرار وانقياد واعتراف بشروط لا اله الا الله السبعه اللي موجوده في النصوص. ولذلك شهد الله ما قالش والملائكة طولوا العلة، شهادة الملائكة زي شهادة ربنا ولا شيء. وقال شهد الله أنه القضية بقى المسؤول على لا إله إلا هو. بعد كده قال إيه؟ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. لما قالش الراسخون في العلم؟ واضح؟ لما قالش الراسخون في العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والراسخون لا وأولو العلم. ولذلك قال على هذه الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى شهادة أولو العلم هي المعتد بيها، أولو الجهل شهادتهم لا يعتد بيها. يبقى أولو العلم إن الأعلم العلماء هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله. فبلا يشهد أن لا إله إلا الله أدهى الخلق الله. لأنه إنسان طب واضح بس ما قالش الراسخون في العلم. لأن هذه الشهادة يستوي فيها العلماء مع الراسخين مع عامة المسلمين. الكل بيشهد في مين في المسلمين ما بيشهدش أن لا إله إلا الله. لكن في قضية التأويل الأمر اختلف. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. عاوزين نرجع للقراءتين تاني ونحاول نخرج الكلام ده على القراءتين. القراءة الأولى بتقول إن التأويل إيه هو؟ بمعنى إيه؟ الحقيقة. خدوا بالكم يا إخوانا، بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء في نفسه. هذا لا يعلمه الراسخون في العلم. من يعلمه؟ الله. طب لماذا قال والراسخون في العلم يقولون آمن؟ ما هو أي واحد جاهل ممكن يقول آمنا به كل من عند ربنا. اشمعنى الراسخون في العلم؟ واضح؟ يبقى الراسخ في العلم اشمعنى نص عليه صراحة وانه اعتد بقوله آمنا، مع ان كلمة آمنا به كل من عند ربنا ممكن يقولها اي انسان من اولي العلم او غيره. اشمعنى الراسخ؟ عشان يقول لك ان كان الراسخ في العلم ما وسعه الا ان يقول هذا الكلام فمن باب اولى. غير الراسخين في العلم يزعنوا ويسعهم ما وسع الراسخون في العلم. واضح الكلام؟ يسعون نحن ما وسع الراسخون في العلم فهو ائمة لنا. فان قالوا امنا به كل من عند ربنا فاذا لو خط انا او خط انت نكون ممن عناهم الله بقوله ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما تقولش ابتغاء الاجتهاد، ما انتش اهله. ما تقولش ابتغاء الوصول للحق وانا راجل مجتهد واقدر اوصل وعندي نصوص الكتاب والسنة وهم رجال وانا رجل مثلهم. لا، الراسخون في العلم علامة وعنوان للأمة. فإن كانوا هم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فقف فلن تعبد قدرك. قف حيث وقف القوم. إن كانوا هم قد وقفوا وأذعنوا لله وقالوا كل من عند ربنا آمنا به ولم يقودوا في التأويل، تأتي أنت وتعمل مجتهد، يبقى الأمر هنا وقعنا في الإيه؟ في الضلال. لأنه قال إيه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف فلما ذاقوا أزاغ الله قلوبهم فأتبعونه. ولذلك عندك الأئمة الربانيين لا تتقدم بين أيديهم. في ديننا ليس هناك تقديس للأشخاص، ليس هناك تقديس وليس هناك عبادة للأشخاص. العبادة لله الواحد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنا أخذ بقولي إلا لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله ضمن له العصمة. أما التقديس فليس لدينا رجالا مقدسون الرجل منهم معصوم، هو واحد بس اللي معصوم في الأمة دي، ضمن الله له العصمة. لكن القرآن بين إن هناك راسخون في العلم. الراسخ في العلم له مكانته. فإذا توقف الراسخون في العلم فلا يجوز لغيرهم أن يتقدموا. وإلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وجاء ذلك في البخاري إذا رأيتم الذين يخوضون، خد بالك، إذا رأيتموهم فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل. وهذا الكلام قالته السيدة عائشة لما نبتت نابتة الخوارج. واضح الكلام؟ لما نشأ الخوارج بدأوا يخطئوا الأئمة ويكفروا الصحابة ويضللوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان واحد منهم كنافع بن الأزرق يجلس بين يدي ابن عباس ليستفتيه في كل كبيرة وصغيرة. واذا بي في امور الدماء وامور الخروج نحى ابن عباس جانبا واصبح هو اماما لا يبارى في التكفير وفي الخروج وفي الدماء. واخدين بالكم ولا شوفوا الايه؟ يبقى لو كنا بنقول ان مساله التاويل بمعنى العلم الحقيقي الذي لا يعلمه الا الله فلامر ما يعلمه العلماء ذكر الله تعالى الراسخين في العلم وقال والراسخ اولو العلم، لا والا اولو العلم يدخل فيها ناس كتير قوي، ولكن قال والراسخون في العلم الائمه يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ولو قلنا ان هذه الامور الخطيره يعلمها العلماء وانها نوصل، يبقى هنا هذه الامور لا تؤخذ الا عن مين؟ عن الراسخين في العلم، لانهم هم وحدهم الذين عطفهم الله بوضع في قول والراسخون في العلم. واخدين بالكم من الكلام ده؟ كلام السلف في تفسير هذه الايات، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه السيد عائشة البخاري وغيره، وكلام الائمه العاملين في هذا الامر. ولذلك القضايا الكبيره للكبار، القضايا الكبيره للكبار، واذا جاءت الفتنه لم يرها الا العالم الرباني، واذا اثبرت الفتنه استوى الناس في العلم بها. ولذلك نقول دائما في النوازل والامور الحوادث الجديه الخطيره لا يستفتى فيها طلبه العلم ولا يستفتى فيها الصغار، وانما للمسائل الكبيره الشيوخ الكبار الراسخون في العلم. وجديد ده خلي بالك، ده اصل من الاصول يا اخوانا، اصل من الاصول. ولذلك ذكر القران الكريم ليه نص على قوله تعالى هنا والراسخون، مع ان كلمه الراسخون في العلم كان ممكن يظن بعض الناس ان اولو العلم، مع ان في الصوره في قول لله سبحانه وتعالى واولو العلم قائما، مش كده ولا لا؟ لكن الرسوخ في العلم هنا مقصود في هذه الايات ليكونوا اما الا ندري او لا يدري الراسخون في العلم، فمن سواهم يعني ان كانوا هم لا يعلمون فهذا العلم لا ينال. ومش واحد يقول لك يا عمي ما هو المثل بيقول اجعل سره في اضعف خلقه، لا مفيش الكلام ده، اجعل سره في اضعف خلقه، مش الهدهد سليمان هيقول له احط بما لم تحط به، لا، العلم بالكتاب والسنه الائمه الراسخون في العلم. يبقى مفيش مساله من القضايا يجتمع عليها في الباني، يجتمع عليها في باز، يجتمع عليها في العسيمين، يجتمع عليها عبد المحسن العباد، شيوخ السنه في هذا العصر، ويبقى الحق معايا انا فيها، مش كده ولا لا؟ يبقى هذه القضايا لابد وان نجعل الراسخين في العلم فيها ائمه لا نتقدم بين ايديهم، مش تقديس للرجال، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام في كتابي هنا، فالحق مش هيكون مع واحد نكره ويدرك الحق او يخلو قلوب هؤلاء ورؤوس هؤلاء وعلم هؤلاء من هذا العلم ويعلمه مثلي. واضح الكلام ولا لا؟ حتى لا نفتن وحتى لا نقع في الضلال ايها الاخوه، وحتى لا نقع في الذم الذي ذم الله اصحابه فقال واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنه، وساعتها يضرب النصوص بعضها ببعض، مش كده ولا لا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله على المعنيين اللذين ذكرتهما لحضرتك. قال وقول الاصحاب رحمهم الله في الاصول، ما معنى كلمه قول الاصحاب؟ الامام محمد نعم ابن ابي العز الحنفي حنفي، فلما يقول لما الحنبلي يقول اصحاب يقصد مين؟ لما ابن قدامة المقدسي يقول قال الاصحاب يقصد الحنابلة، لما يقول النووي قال الاصحاب يقصد ايه؟ الشافعية، لما ابن ابي العز هنا يقول قال الاصحاب يقصد مين؟ الاحناف. وطبعا هو دائما بيرد على الاحناف علشان معظم الاحناف المتاخرين مذهبوا ايه؟ ماتوريدي، فعايز يحجهم باقوال ائمتهم الكبار كابي حنيفه محمد بن الحسن، واخدين بالكم ولا لا؟ وابي يوسف. فقال وقول الاصحاب رحمهم الله في الاصول يقصد اصول الفقه، ان المتشابه الحروف المقطعه في اوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع ان هذه الحروف قد تكلم في معناها اكثر الناس، فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. شوف بيحبهم بقوله. فبيقول ايه؟ ان اصحابنا من الاحناف قالوا في كتب الاصول ان المتشابه هو الاحرف المقطعة الف لام ميم وطاسين وما شكل ذلك، اللي هي نص حكيم قاطع له سر الكم 28 حرف الموجودين في اوائل الصور، جمعهم الجامع في قوله بعد حذف المكرر نص حكيم قاطع له سر، مش كده ولا لا؟ هذه الحروف اجمعوها بعد حذف الايه المكرر، فخرج منها هذا التعبير الجميل، احفظوا كده نص حكيم قاطع له سر. طيب هذه الاحرف كلام طويل جدا بيطول في خلافات المفسرين في تفسير الاحرف المقطعة. هذه الاقوال من الممكن ان نجملها في قولين، منهم من قال انها لا تفسر ولا نستطيع ان نفسرها لان هذه هي من المتشابه الذي ذكر الله تعالى، ومن الأئمة المتأخرين الذين اختاروا هذا القول هو الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، وأخذه منه وبنى عليه صديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن إن هذه الأحرف، وقالوا إن لم تكن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فلا متشابه في القرآن لأن محدش يقدر يفسرها، ألف لام ميم معناها إيه؟ أما الذين خاضوا في تفسيرها فخاضوا بأقوال لا تستند إلى دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولذلك كان هناك قول آخر له وجاه في معاني هذه الأحرف ولكن مش معناها، وإنما قالوا هذه المعاني إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، كأن الله يقول، وده اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي والذهبي، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره وذكر أسماء هؤلاء. ومن أئمة اللغة العربية الزمخشري المعتزلي أخذ بهذا القول، فقول المحققين من أئمة التفسير واللغة العربية وعلوم القرآن قالوا إن هذه الأحرف دلالة على الإيه؟ الإعجاز، كأن القرآن الكريم يقول للناس من هذه الأحرف دي المادة الخام اللي بيصنع منها أي كلام، فالقرآن الكريم لم يأتي بحروف غير 28 صح ولا لا؟ وإنما نفس الأحرف هي هي، من هذه الأحرف يصوغ البشر كلاما فيكون نثرا أو شعرا أو كلاما عاليا لا قيمة له غلط، وممكن يكون قصيدة من القصائد الشماء العظيمة التي كتبها أئمة البيان، ولكن الله سبحانه حينما يتكلم بهذه الأحرف يخرج منه إيه؟ قرآن وفرقان، قرآن فرقان، لا يستطيع البشر ولا الجن مجتمعين ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل سورة من سور القرآن الكريم، فكأنه بيقول لهم من هذه الأحرف يا بشر التي تتكلمون تكلمت انا واتيت بكلام يعجزكم كإنس وجن والى قيام الساعة، فهذه الأحرف تدلل على ماذا؟ على عظمة، فتدل على ان كل سورة ذكر في اولها الأحرف المقطعة كان يأتي بعدها تحدي أو كلام عن إعجاز القرآن الكريم، قاف والقرآن الكريم والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، كل الصور التي ورد في أولها كلام عن الأحرف المقطعة يأتي حديث عن إعجاز القرآن الكريم أو القسم بالقرآن الكريم، المهم حديث عن القرآن ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما احنا بنعتقد إن طه وياسين حروف إيه مقطعة وليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح المشهور عند أهل العلم. المهم أن هذه الأحرف المقطعة إن قال أصولي الأحناف علماء أصول من الأحناف إن قال إن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فنقول هل لها معنى؟ لو قالوا أيضا المتشابه عندهم له معنى، وإن قالوا لا ليس لها معنى نقول إذا بقية القرآن مش متشابه عندكم وإذا يكون له معنى، فهو هنا يرد على الأحناف بدليلهم شنتوا بتقولوا؟ عايزين بقى تقولوا ان القرآن كله ملوش معنى وما يعلم تأويله الا الله، يعني تفسيره ازاي؟ اما الاصوليون عندكم بيقولوا ان المتشابه في القرآن هو الاحرف المقطعة بس، فان كانت الاحرف المقطعة ليس لها معنى خلاص يبقى بقية القرآن الكريم ايه؟ له معنى. وان قلتم ان المتشابه له معنى فمعنى ذلك ان حتى الاحرف المقطعة لها ايه؟ معنى. فهو يريد هنا ان يقلب عليهم الايه؟ الدليل، ويستدل بدليلهم هم على نقد مقولاتهم هنا في تفسير سورة آل عمران. فقال قول الاصحاب رحمهم الله في الاصول ان المتشابه الحروف المقطعة في اوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع ان هذه الحروف قد تكلم في معناها اكثر الناس، فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، لانه ليس لديكم متشابها ايه سواها، وان لم يكن معروفا وهي المتشابه يعني وحدها كان ما سواها معلوم المعنى وهو المطلوب، يعني المطلوب اثباته، اسلوب رياضي بحت. نعم. قال وايضا فان الله قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، ولهم الآيات بتقول ايه؟ منه آيات محكمات. طب وهو الأحرف المقطعة تعد آية من الآيات؟ معايز يرد عليهم انها ما تعدش ايه من المتشابه لانها مش آيات. طبعا هذا الكلام دليله هنا ضعيف لسبب، لان قضية الأحرف المقطعة تعد آية او آيات او جزء من آية، هذا خلاف بين مين؟ بين علماء كتابة القرآن او رسم المصحف، لان مسألة عدد الآيات دي خلي بالك، وهذه مسألة لا علاقة لا تطعن في القرآن ولا في اعجاز القرآن، لكنها مسألة خلافية بين اهل العلم، لانها مسألة تعتبر يعني ظنية مفيش ادلة عليها، الوقوف على رؤوس الآيات هذا يعده البعض آية وذاك يقول لا دي اللي بعدها دخل فيها آية. هذا الكلام بدء اجتهاد من علماء القراءات وعلماء علوم القرآن، وهذا لا شيء فيه ولا يضر ولا يسمن ولا يغني من جوع، لا ضرر فيه على الإطلاق. يعني أن يأتي الذين كتبوا المصحف يقول ألف لام ميم دي آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه آية، يعني اللي بعدها بقى ألف لام ميم ممكن يقول البعض بجزء من الآية الأولى، هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر، لأن القرآن هو لا يزيد ولا ينقص. واضح الكلام؟ نعم. وإنما طبعا في وقوف على رؤوس آيات بالإجماع لا خلاف عليها، إنها رؤوس آيات باينة من ختامها، لكن في بعض إيه؟ قد تكون هناك بعض، ولذلك تجد تقول لك إيه؟ في مصحف الشامي سورة البقرة عددها قد كذا، في المصحف المكي عدد الآيات قد كذا، واحد يقول لك وفي آيات زيادة عنها، لا أبدا هي هي، لكن دول لما جم يعدوا بعضهم جاء على آية كبيرة أتم آيتين تزود عدد الآيات، تمام ولا لا؟ لكن الآيات لا خلاف فيها، ولم ينقص حرف ولم يزد حرف من القرآن. القرآن اللي عندك هو القرآن اللي بيقرأوه المسلمون في الهند، هو القرآن اللي بيقرأوه المسلمون في أمريكا، هو القرآن الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هو القرآن الذي سيقرأه من ينزل المسيح عليه السلام في زمان في آخر الزمان، هو القرآن لا يزيد ولا ينقص بعد أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال والتأويل في كلام المتأخرين اللي احنا شرحناه على الأصوليين بقى من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، لأن احنا قلنا لو لم يكن له إلا معنى واحد فهو النص، وإن كان له معاني متعددة على التساوي فهو المشترك وهو نوع من أنواع المجمل، وإن كان هناك راجح وهناك مرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، ونأخذ بالمرجوح لو وجدت إيه؟ دلالة. فقال التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح اللي هو الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. هل هذه الدلالة يقينية ولا ظنية؟ إن كانت يقينية يبقى على الدماغ والفوق مش هيحصل مشكلة، لو ظنية تصور بقى احنا كلامنا ده كان ايه؟ أما بنسيرهم في هذا الأمر، احنا لما بنسيرهم في هذا الأمر بنقول لهم إن قواعد أصول الفقه دي بنتكلم فيها عن ايه؟ أصول الفقه دي قاعدة للكلام فيه، آيات الأخبار ولا آيات الأحكام؟ آيات الأحكام، لأن الحكم الشرعي هو مجال عمل المفسر الأصولي والفقيه. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. لو خطاب الله الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين ملوش علاقة بالإيه؟ بأصول الفقه، صح؟ أصول الفقه ده، لأن الفقه أصلا هو إيه؟ الكلام على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. يبقى بنتكلم في الأحكام اللي بتتكلم في الفقه، اللي هي باب الطلاق، لكن باب الأخبار وباب العقائد وما شكل ذلك ملوش علاقة بالفقه. فلما نيجي نقول صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلاله، اقول له حلو، الدلاله دي قطعيه ولا الدلاله ظنيه؟ هيقول لي تفرق كتير، اقول له عاطفه. لو دلاله ظنيه هناخد ده في الفقه، مش كده ولا لا؟ لان الفقه بيقوم على بعض الظنيات، كما في قول الله تعالى ان ظن ان يقيم حدود الله. وادله كثيره بيبقى عندنا فيها ظنيه، والقضيه بتبقى فيها احتمالات، لكن في العقيده ما فيش ظن، وفي العقيده ما فيش احتمال. وهم اللي يقولوا الكلام ده، بل هم تركوا النصوص لان عندهم دلاله النصوص دلاله ظنيه. هم المتكلمين واحنا مش معاه، احنا بنخالفهم هنا في هذا الامر، ودي بدعه خطيره، تقسيم السنه الى قطعي والى ظني، والقطع يؤخذ به اللي هو المتواتر، والظن يترك ولا يؤخذ بخبر واحد، دي بدعه خطيره من البدع التي ألغوا بها آلاف من الأحاديث النبوية الصحيحة. إحنا في الباب ده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناخد دين في كله، لا نفرق بين أصول ولا فروع، لأنه كل دين، كله يعتبر بالنسبة لنا إيه؟ دين، ما بنفرقش، والتفريق ده بدعة. طيب لما يبقى هم اللي بيقولوا ده إحنا تركنا ظواهر النصوص وتركنا كثيرا من النصوص لأن النصوص لا تورث الا الظن، ده عندهم هم، وده اللي قام عليه منهج البقلاني ومنهج الرافضي، كل الكلام ومنهج الغزالي وما شكل ذلك. نقطة حلوة قوي، واحدة واحدة كده، انتوا بتقولوا التأويل اللي هو بتقولوا فيه وكل نص اوهم التشبيه فأوله او فوض ورم تنزيه. حلو، هتأول، ما دام هتأول نقول لك التأويل ده، وهو دينهم كله قام على التأويل. يقول لهم ايه؟ التأويل صرف اللفظ عن الظاهر الى المعنى المرجوح لوجود قرينة ظنية ولا قطعية. ده لو قطعية مش هيبقى تأويل، ده لو قطعية هيبقى نص، لانه لا يحتمل الا معنى واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن كون انكم تقولوا لقرينة ظنية يبقى انتوا اللي خدتوا بالظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، واعتقادكم بني على ظن، وما بني على باطل فهو باطل. شوف اورثك، وهو ده اللي جعلهم في النهايه يعملوا ايه؟ يحدث عندهم مساله الانعدام الوزني، وقضيه ما سمي بتكافؤ الادله، لان اللي هم اولوه انقلب عليهم وانقلب السحر على السحر، فاصبح الامر امامهم في النهايه انها ايه؟ حجج تهافت كالزجاج، مش كده ولا ايه؟ ما بقاش امامهم دليل، لان هم نقضوا ظواهر النصوص ثم استعاضوا عنها بايه؟ بتأويلات يدعون انها ايه؟ قامت دليله للاسف الظني، فتركتم الظواهر لادله في ايه؟ ظنيه. واخدين بالكم؟ فاغلب يقول الشيخ، والتأويل في كلام المتاخرين من الفقهاء والمتكلمين، هو طب عند الفقهاء الامر مقبول، لكن لما يدخل فيه المتكلمون اللي بيتكلموا عن عقائد ويقينيات وقطعيات ولا يقبلون الا القطعيه، ازاي تخش مع الفقهاء في هذا الامر وتتوارث خلفهم؟ طب الفقهاء مفيش خلاف في المساله، لان مسائل ايه؟ عمليه، لكن احنا هنا بنتكلم في باب الايه؟ العقائد والقطعيات واللي بتقولوا عليه انتوا عقليات. قال هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلاله توجب ذلك، ولذلك صرف بدات اقسمها اقول لدلاله، الدلاله دي بقى قطعيه ولا ظنيه؟ نعم. قال وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الخبرية اللي احنا بنتكلم عليها في باب العقائد، والطلبية اللي هي الأمور العملية الفقهية، لأن الطلب احنا ما بنقسم الخبر، بنقسمه إما إلى إيه؟ إلى خبر أو إلى إيه؟ إنشاء، والإنشاء بيشمل الطلب اللي هو الأمر والنهي. فهنا بيقول لك إيه؟ في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الخبرية للأخبار والطلبية ليه؟ على سبيل الاقتضاء أو لا، اللي هو الأمر أو النهي، طلب. ما هو لو طلب أمرك يبقى طلب، ولو نهاك يبقى طلب منك الكف، مش كده ولا لا؟ فسميت طلبية لأنه لو أمرك فقد طلب، طلب منك، والطلب قد يكون أمر من الجهة الأعلى إلى الأدنى. طيب لو كان نهش يبقى طلب الإيه؟ طلب الكف أو طلب الانتفاض. نعم. قال فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، زي ما جي أقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. واحد يقول لكم مركش إلا المثل ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجار أحق بثقبي، الجار أحق بثقبي. الثقب اللي هو إيه؟ الشيء المجاور، الشيء المجاور ليك. فالجار أحق بالعين اللي جنبه. يجي جار أنت عايز تبيع بيتك، ليه؟ الشفعة، الشفعة. الجار دلوقتي يقول لك الجار أحق بالشفعة، جارك أنت عايز تبيع البيت اللي جنبك، مين أحق الناس بشرائه طبقا لهذا الحديث؟ الجار أحق بثقبي. طب كلمة الجار تشمل الجار اللي ساكن جنبك ولا الشريك على المشاعر؟ تحتمل الاثنين. ما يتبادر الى الذهن في كلمة الجار ايه؟ الجار اللي جنبي. وحتى المثل النبي وصى على صابع جار، مش كده ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. يبقى الجار حقه، وحتى كدوان الجار حقه بالشفع، فالجار حقه بثقبي، يبقى هو حقه. لما يجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويقول انه اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لك ان كلمة الجار في الحديث الاخر كان المقصود بها ايه؟ الشريك اللي على المشاع. فده معنى وانت شركة على المشاع في عين معينة او في شركة، تيجي تبيع نصيبك اقول لك لا انا اول هتجيب لي واحد يشاركني ويدخل عليا، ممكن تجيب لي واحد عادي ليا. لكن لو قسمت الحدود وانت تحدلك حد ما بقاش مشاع بقى، اتعملت حيطان واتعملت طرق وانت ليك مدخل وهو ليه مدخل، اذا حدت الحدود وصرفت الطرق، والحديث البخاري، فلا شفعة. يبقى معنى كده اقدر افسر كده وانا مستريح واقول الجار احق بثقبه، ليس الجار الذي يتبادر الى الاذهان. يبقى ما خدتش بالظاهر، اخذت هنا بالايه؟ بالمعنى المرجوح اللي هو الشريك على المشاع المشاع، الجار اللي هو الشريك يعني على المشاع، ده معنى مرفوع بالجار. الجار له معنى ايه؟ دي ودي. يبقى هنا خدنا بالمعنى الايه؟ الذي لا يتبادر الى الذهن. لدليل ولا لا؟ بدليل. يبقى هنا الامام لما بيقول فالتأويل الصحيح، لان في بعض الناس يقول لك التأويل بدعة، لا اهو، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. اهو انا خدت بالكتاب وخدت بالسنة، يبقى انا خدت ركت المعنى الظاهر، المعنى الاخر بدليل ولا مش بدليل؟ وافق الكتاب والسنة، يبقى بحق. وما قال فذلك خالف الكتاب والسنة فهو التأويل الفاسد. واضح الكلام؟ واحد يجي مثلا ايما امرأة نكحت باذن وليها فنكاحها باطل. طب بالراحة عليا، انتوا في ايه؟ ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. لا طيب صحيح، كويس. هذا الحديث ظاهره ان اي واحدة كبيرة او صغيرة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فلما يجي لي الاحناف يقولوا لا، المقصود مش اي امرأة، المرأة الصغيرة في السن، لكن الكبيرة النضجة العاقلة الواعية الرشيد هي على ما تتجوز من غير اذن وليها. نقول لهم حلو كلامكم كويس قوي، عندكم دليل على هذا الكلام؟ يقولوا لا. نقول لهم يبقى صرفكم لللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح ده يعتبر ايه؟ تأويل فاسد ولا غرابة، حتى وان احتملته اللغة العربية، صح؟ لانه خالف الكتاب والسنة، صح؟ كويس. لما يجي واحد ثاني يقول لك طيب ان الله امركم ان تذبحوا بكرة، يعني عائشة، نقول له لعنك الله البعيد، فهذا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة العربية، ده مش تأويل، ده يسميه تأويل، نقول له ده تحريف وان رغمت انوف. واضح؟ يبقى عندي تأويل، عشان التأويل ابدا ابص لكم وفق للغة، ثم علشان أصح عشان أبدأ أبصله وادرسه لازم يكون موافق للغة العربية، صح ولا لا؟ واثق، واثق اللغة العربية ما خدش بيه إلا لو واثق الكتاب والسنة، لأن مش اللغة العربية هي التشريع، التشريع في إيه؟ في الكتاب والسنة. فلو واثق الكتاب والسنة لابد يكون إيه؟ أخد بيه زي ما قلنا الجر أو إيه؟ أحق بثقة بيه، صح؟ واضح يا إخوانا ولا لا؟ لأننا موافق للغة، بدأنا ننظر مع الحديث، يبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة الجار، يبقى ده لو قلت لو سموه تأويل هكون تأويل صحيح. عند الأحناف لما قالوا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها قلنا لهم تأويلكم وإن ساغ لغة فلم يسغ إيه؟ شعر، فكان تأويلا فاسدا. أما قول الشيعة في الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ده لا مع لغة ولا مع شرع، ولذلك ده تحريف والعياذ بالله، ولذلك من اعتقده يكفر لأنه رد للنص والعياذ بالله وتحريف للنص المعصوم. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال وما قال كذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه. وذكرت التبصرة اللي هو كتاب تبصرة الأدلة في علم الكلام لأبي المعين النسفي من علماء الكلام، قال أن نصير بن يحيى البلخي من بلخ روى عن عمر ابن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد ابن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يبقى نمرها كما جاءت، لو كان هيأولها يبقى ما أمرهاش كما جاءت، لو كان هيعطلها يبقى ما أمرهاش دوقف. يبقى المعطل اللي هيقول أفوض معناها نفسه أوقف ما مشيتش ما مررهاش، ولو قال تأولها يبقى ما مررهاش، لكن يمرها يبقى ياخد بمعناها اللي بيفهموا أهل العربية. قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها، هيؤمن بشيء مش عارف معناه ولا لازم يكون ليها معنى عشان يؤمن بيه؟ ما هو الإيمان لابد يكون في شيء له معنى أؤمن بيه، ما هو في هذا الأخبار، ما هو الإيمان مش هيكون هنا بالعمل، ده الإيمان هيكون بالإيه؟ بالتصديق بالقلب، مش كده ولا لا؟ والاعتقاد القلبي بأعمال القلوب والنطق باللسان، فلابد يكون عندي معنى ولا لا؟ أصلا مش أشياء اعتذر على الجوارح عشان أعمل بيها، دي أخبار، واخد بالك ولا لا؟ لو هتخرج من هنا تقول إن إحنا ما بندخلش العمل في الإيمان، إحنا بنتكلم على الأخبار، الأخبار لن يكون، يعني مثلا لما تتكلم عن خبر من الأخبار ده مش تعمل فيه جوارحك، يبقى الكلام باللسان والاعتقاد بالإيه؟ بالقلب، فلازم يكون ليها معنى ولا لا؟ لازم يكون ليها معنى، فقال إيه؟ نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هذا الكلام نفس كلام الإمام مالك، أما قال إيه؟ الاستواء معلوم، ها؟ والكيف ايه؟ غير معقول، والايمان به هو نفس الكلام، نمرها كما جاءت الاستواء معلوم، نؤمن بها الايمان بها واجب، لا نقول كيف وكيف الكيف غير معقول. واخدين بالكم ولا لا؟ كل خرج من مشكات ايه؟ واحد. نعم. قال واجب ان يعلم ان المعنى الفاسد الكفري اللي هو التشبيه ليس هو ظاهر النص، مفيش يعني. اما جاء السنوسي في شرح العقائد من أئمة علم الكلام وقال من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، غصبت يا رجل، من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، مصيبة. يبقى لو أنت خدت بظواهر النصوص هتبقى عنده مشبه، يبقى النصوص دي كلها ظواهرها كفر، من يقول بهذا الكلام والعياذ بالله؟ دي مصيبة. فهنا يقول يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص، وإنما ظاهر النص إيه؟ ظاهر النص مش تشبيه، ظاهر النص إثبات صفات الكمال لله عز وجل، اللي بيتبادر إلى ذهن بعض الجهلة أو يأتي توهم معين لأن صفات اللي تشابه صفات الخلق، هذا المفروض على الإنسان أن يعمل إيه يا أخوانا؟ يرده بالنصوص الإيه؟ المحكمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف هنا عشان أنا طولت النهاردة، ونقف عند قوله ويجب أن يعلم
بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أخي بيسألني سؤال يعني قلقني، بيقول لي نرجو بيان الفرق في لفظ التأويل بين الأصوليين والعرب والمبتدعة من حيث المواد. ما أنا قلت الكلام ده، يعني أنا هشرح لسه اللي قلته تاني. نعم جاب بدل جاب الورد ده كله من بدل. طب خلاص بدل من بدل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. عشان ما قلقش إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 72 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. بينا أن كلمة التأويل في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم وتكلمت بها السنة المطهرة يقع على معنيين: المعنى الأول وهو ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الشيء ومرجعه وما يؤول إليه، وجاء في ذلك كلام ربنا تبارك وتعالى: ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وفي قوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وفي قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالتأويل هو حقيقة الشيء ومرجع الشيء ومآل الشيء، ذلك خير وأحسن تأويلا. فجاء التأويل بهذا المعنى في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، وهو في هذا هو المعنى الذي نطق به العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصحهم بهذا اللسان العربي المبين. هناك معنى آخر تواضع عليه المفسرون من لدن سلف الأمة الصالح إلى عصر الناس اليوم، ألا وهو التأويل بمعنى التفسير، ويأتي كذلك في الكتاب وفي السنة المطهرة. نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره، فيأتي التأويل بمعنى التفسير. يقول الإمام الشارح: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير اللي هو الطبري، ولذلك سمى الإمام الطبري تفسيره تأويل آية الكتاب، ويقول القول في تأويل الآية كذا، يعني القول في تفسيرها، فهذا عند المفسرين بمعنى التفسير كابن جرير ونحوه، حتى يعني ابن جرير شيخ المفسرين. ومن أئمة التفسير المعاصرين أو المحدثين من شيوخ السنة في هذا العصر الإمام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله، وسمى كتابه محاسن التأويل في تفسير آيات الكتاب، محاسن التأويل، فسمى تفسيره تأويلا. قال: يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، وفي ذلك جاء كلام ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وجاء في ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالتأويل بمعنى التفسير. فيقول: يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، يعني هذا التأويل الذي هو التفسير ربما يوافق ظاهر النص وربما يخالفه، لأن هناك من التفسير الصحيح كما سيجيء وجاء في الدرس الماضي أنه من الممكن أن يكون التفسير حقا والتفسير مرادا من الله تعالى وهو يخالف الظاهر، يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل هنا المقصود هو الظاهر الذي يتبادر إلى الأفهام، أم لابد من فهم المراد الذي لا يتبادر إلى الأفهام؟ فالذي يتبادر إلى الأفهام: إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا، هل هذا هو الواقع وهل هذا هو التفسير، ولا التفسير بمعنى إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم؟ واضح الكلام؟ يعني قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الذي يتبادر إلى الأذهان ويسميه الأصوليون ظاهرة هو أنك إذا أردت القيام، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة واجب عليك أن تتوضأ، واضح؟ يبقى ساعة ما تقوم للصلاة لازم تتوضأ، هل هذا هو المفهوم من التفسير الآيات؟ أبدا، وإنما تفسير الآيات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك، أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة ربما كان متوضئا فلا يتوضأ، ومن الممكن أن يتوضأ ويصلي بعدها بساعة، واضح الكلام ولا لا؟ ولكن يبقى معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يبقى معناها إيه؟ إذا أردتم أن تصلوا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا. ولذلك احنا قلنا في الاسبوع الماضي ان الاصوليين قد تواضعوا على وضع مصطلحات معينة ولا مشاحط الاصطلاح، طالما ان الاصطلاح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فبينوا ان النص هو الذي لا يحتمل الا معنى ايه واحدا، النص يقول لك هذه نص في المسألة، قل هو الله احد، دي ما فيهاش اي احتمالات، قل هو إنما إلهكم إله واحد، تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة أيام، كل هذا يعد ماذا؟ نص لا يحتمل إلا وجها واحدا، ده نص، ولذلك بيبقى قطعي الدلالة، هذا يسمى قطعي الدلالة عند الأصوليين، لأنه نص في المسألة، وهذه نص في المسألة. وأحيانا يكون الكلام يحتمل، كلام العرب يحتمل، ألم يقل علي بن أبي طالب: إن القرآن حمال أوجه، فالقرآن حمال أوجه لأن لغة العرب التي نزل بها حمال أوجه، فمن الممكن أن يكون هناك احتمال في اللفظ، إن كان هناك احتمال في اللفظ، احتمال للمعاني تتعدد المعاني، إما أن تكون هذه المعاني منها الراجح ومنها المرجوح، وإما أن تكون مستوية الأطراف، مش كده ولا لا؟ يعني عندي اللفظ من الممكن أن
يطلق على عدة احتمالات او معاني يفهم منه عدة معاني. هل المعاني دي كلها على التساوي؟ لو كانت على التساوي فهو الايه؟ المشترك اللي هو المجمل. يعني مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء او جمع قرء، والقرء هو في لغة العرب الحيض والطهر. المعنيين متساويين، ايهما اوجه؟ ايهما ارجح؟ الطهر ولا الحيض؟ مفيش ترجيح، الاثنين متساويين، طهر وحيض مع بعض. الآية بقى لابد يكون مقصود منها حاجة واحدة مش الاثنين، لان الاثنين متناقضين متعارضين. لانه هيقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اطهار ولا ثلاثة حيضات؟ ما هي واحدة من الاثنين، يا حيضات يا اطهار، مش كده ولا لا؟ لانه لو جمع الاطهار والحيض يبقى معنى ذلك او الحيضات هيبقى في ثلاثة وجه واربعة في الوجه الاخر. فعلشان يقول ثلاثة قروء يبقى المقصود ايه؟ يا ثلاث حيضات يا ثلاثة حيضات يا ثلاثة ايه؟ اطهار، حاجة من الاثنين. يبقى كلمة القرء تساوي الحيض او تساوي الطهر بنفس الايه؟ بنفس الدرجة، مفيش واحدة ارجح من التانية. فان كان الاحتمال في المعاني على التساوي فهو الايه؟ المشترك، وهو نوع من انواع الاجمال. والمجمل عند الاصوليين ما مراده اختفى بنفس لفظه، فنفس اللفظ اورث عندنا ايه؟ اجمالا. فلا تستطيع ان ترجح الا من وجه خارج. عشان ترجح قولا على قول لابد من الاستعانة بدليل ايه؟ خارجي، خارج النص. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عندنا لو كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص، وان كان يحتمل معنيين فاكثر نقول على التساوي فهو المشترك وهو نوع من انواع المجمل. ولو كان هناك المعاني هناك ارجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو الايه؟ المؤول. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا نص وعندنا مجمل وعندنا ظاهر وعندنا ايه؟ مؤول. فقالوا ان تعريف التأويل، وده اصطلاح بقى مش في لغة العرب، ده المصطلح. يبقى التأويل اصطلاح مش في اللغة التي نزل بها القرآن، وبنحذر ان احنا نفسر القرآن الكريم او السنة المطهرة باصطلاحات حادثة. فالاصطلاح الحادث نحاكم اليه من احدثه ومن اصطلح عليه. فأهل علم الفقه نحاكمهم إلى اصطلاحاتهم، صح؟ وأهل النحو نحاكمهم إلى اصطلاحاتهم، وأهل الأصول نحاكمهم إلى اصطلاحاتهم، وأهل كل فن من الفنون نحاكمهم إلى اصطلاحاتهم. فالصحيح عند الطبيب غير الصحيح عند المحدثين، مش كده ولا لا؟ صحيح عند الأطباء الإنسان الذي خلى من أمراض، أما الصحيح عند المحدثين فهو الحديث الذي إيه؟ تحققت فيه شروط الصحة. فكل أصحاب فن من الفنون أو علم من العلوم لهم مصطلحاتهم. فمن هنا نقول إن كلمة التأويل في القرآن والسنة ولغة العرب بمعنيين اثنين، وحدث معنى ثالث. هذا المعنى المحدث، هذا المعنى الحادث الثالث لا نقول عليه انه من لغة العرب، ولذلك لا نحاكم اليه القرآن ولا السنة، ولا نفسر آية من آيات القرآن ولا حديثا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيهما كلمة التأويل ونفسرها بالمعنى الايه؟ الحادث. وذكرت لكم مثالا في اللقاء الماضي من قولي القرآن الكريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمكروه هنا هو أشد أنواع المحرمات، مش كده ولا لا؟ المحرمات كلها. أما المكروه فهو في عرف واصطلاح الفقهاء فهو أدنى درجة من الحرام وأعلى من المباح مستوي الطرفين. واضح الكلام؟ كويس. يبقى هنا عندنا في كلمة التأويل معنيان عند السلف، لأنه المعنى أو المعنيان اللذان جاء بهما القرآن ونطقت بهما السنة وعليهم اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم وتكلم به أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف. يبقى التفسير لما نقول عن التفسير انه تأويل، ممكن يكون هذا التفسير وافق الحق او اخطأ المفسر، فالمفسر ممكن ان يكون محقا وممكن ان يكون ايه قد اخطأ. ومن الممكن ان يخالف الظاهر ومن الممكن ان يقول بالظاهر. يبقى هنا ماليش علاقة انا بقى ايه باصطلاح المؤولة او باصطلاح الفقهاء المحدثين الذين اصطلحوا على تسمية التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره، فعندهم التأويل لا يكون تأويلا إلا إذا تركنا الظاهر وعملنا بالمرجوح، فحينئذ يقولون هو مؤول. لكن عند المفسرين لما نفسر آية ونقول هي هذا هو تأويلها، يبقى التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الظاهر ولا بمعنى تفسيرها؟ تفسيرها بقى، سواء قلت بالظاهر او قلت بالايه بالمرجوح لدليل خارجي. واضح؟ يبقى حينما اتي على آية كقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، انا هنا حينما فسرتها وقلت معنى الكلام في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة او اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاة، هذا انا اقول عليه تفسير وتأويل بمعنى التفسير. يجي واحد يقول بس انت هنا خالفت الظاهر فاخذت بالتأويل عند الاصوليين، اقول له انا لا اقصد هذا، انا اقصد بكلمة التأويل التفسير من صرف اللفظ عن الظاهر. واضح الكلام ولا لا؟ كذلك لما اقول حرمت عليكم امهاتكم، هل دي زي حرمت عليكم الميتة ولا عندنا دلالة في الاصول اسمها دلالة الاقتضاء يقتضي اني انا اقول حرمت عليكم امهاتكم يعني الزواج بهن، لكن حرمت عليكم الميتة حرم اكلها، مش كده ولا لا؟ يبقى مع ان اللفظ واحد، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره، اللي حرم عليكم في الامهات والبنات والاخوات الى اخره الزواج بهن، لكن حرمت عليكم الموتى الميتة حرم عليكم ايه اكلها، مش كده؟ مع ان اللفظ واحد، دي حرمت ودي حرمت، ففهمنا من هذه تحريم الاكل وفهمنا من هذه تحريم الايه الزواج، هنا ما فيش تأويل. اما اقول اه ده تأويل اقصد التفسير. ولذلك لما اقول مثلا بمعنى التأويل اللي هو التفسير مش الطرف، فتأويل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى كما شاء ربنا سبحانه وتعالى وأراد، على المعنى الذي نفهمه من المعنى العربي لكلمة استوى. ولكن هذا الاستواء وإن كان معلوما عند أهل اللسان الذين خاطبهم القرآن بلسان عربي مبين، إلا أن هذا الاستواء المعلوم الإيمان به واجب، ولكن الكيف إيه غير معقول. هذا هو التأويل. ولذلك قال الإمام الطحاوي وتأويلها ترك التأويل، مش كده ولا لا؟ كان تأويلها ترك التأويل، ترك أنهي تأويل؟ المحدث الاصطلاحي. لكن تأويلنا بمعنى التفسير إن احنا نأخذها على ظاهرها. ولكن إن كانت هناك بعض الآيات من الممكن أن يفسرها المفسر كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام، فقد ترك المتبادر إلى الأذهان اللي هو الظاهر وعمل بما لا يتبادر إلى الذهن، هذا يسمى تأويلا عند الأصوليين. لا ماليش علاقة بالأصوليين، أنا بتكلم عن إيه؟ عن التفسير بمعنى الإيه؟ التأويل بمعنى التفسير. الكلام ده واضح ولا لا؟ كويس. قال سواء وافق ظاهره أو خالف، يعني لما أقول مثلا الله الصمد، الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد الذي السيد الذي كمل في سؤددي، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والكريم الذي كمل في كرمه، وبقية الصفات هكذا. هذا هو تأويل الصمد أو تفسير الصمد. لأن إذا صرفت اللفظ عن الظاهر والأخذت بالظاهر، أخذت بالظاهر، ومع ذلك يسمى عند العرب إيه؟ ها؟ يسمى إيه؟ تأويلا، صح ولا لا؟ يبقى تفسير بمعنى التأويل. قال: وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. فمن الممكن أن يفسر المفسر ويتعرض للتفسير ويخطئ. يعني الإمام الطبري شيخ المفسرين ممكن يخطئ ولا لا؟ مش حد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام بس. فقال: وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. قال: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية رقم 7 من سورة آل عمران فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها. يبقى عندنا قراءتان: قراءة من لا يقف عندها بل يصرف يوصف، وقراءة من يقف. يبقى فيه بيلزمك بالوقوف وبقول لك لابد ان تقول الا الله بس، ويبقى الواو مش عاطفة. ما انت لو جيت قلت وما يعلم تأويله الا الله، الآية في الاول عشان ناخد بالنا: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى عندي في القرآن محكم وعندي في القرآن ايه؟ متشابه. الحتة دي مش عاوزين نعديها، عاوزين بس نبين امر مهم علشان نبقى فاهمين. عندنا احكام بمعنى عام واحكام بمعنى خاص، وعندنا تشابه عام وتشابه خاص. الاحكام العام كل القرآن محكم، والاحكام بمعنى ايه؟ كلمة الاحكام في اللغة فيها معنيين: معنى المنع ومعنى الاتقان. المنع اما يقول الشاعر مثلا: ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا سفهاءكم يعني ايه؟ امنعوهم. واشتق هذا من الحكمة التي تكون في حنك الفرس، الحكمة اللي بتمنعه، نعم، اللي هو اللي جاب. يبقى المنع، فالحكمة اشتق منها الايه؟ الحكم اللي هو المنع. فالاحكام بمعنى المنع موجود هنا، وهنقول ليه. والاحكام بمعنى الاتقان والاحسان في العمل، وهذا منه قول الله تعالى: كتاب احكمت اياته. فالقرآن الكريم كله محكم، القرآن الكريم كله متقن، القرآن الكريم كله احسان، كله اتقان، كله عظمة، كله اعجاز، كله حق. هذا في قوله تعالى: احكمت اياته. يبقى من ناحية العموم محكم، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم الخبير هو الذي انزله، وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. يبقى كتاب احكمت كل ايات القرآن محكمة ثم فصلها الله تعالى. فهذا الاحكام احكام عام، من اول سورة الفاتحة لسورة الناس كله محكم. وهناك تشابه عام، كما في قوله تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. يبقى القرآن كله متشابه، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى القرآن الكريم كله محكم كما في سورة هود، وكل القرآن الكريم متشابه كما في سورة الزمر، تشابه عام. طب الاحكام العام علمناه، طب والتشابه العام؟ متشابه كله في الحلاوة، في الاتقان، في الاحسان، في افادته للحق. كل آية من آياته معجزة، كل آية من آياته حق ومحكمة. فالتشابه في الإحكام كمان، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل محكم نعم وكل متشابه. فاذا فهمنا معنى الاحكام وفهمنا معنى التشابه حينئذ لا يتعارض معنى الاحكام العام مع التشابه العام، بل يقع صفة الاحكام العام عليه جميعا وكذلك التشابه العام. لكننا وجدنا آية في سورة آل عمران يقول الله فيها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، بمقاصد الكتاب المحكم، وأخر متشابهات. يبقى معنى ذلك إن عندي محكم وعندي متشابه، فمنه ومنه. يبقى هنا بقى تكلم أهل العلم وأرادوا أن يبينوا معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. ونرجع للمعنى اللي قلنا فيه ان الحكم بيجي بمعنى المنع، والتشابه بمعنى الشبه، التشابه الشيء اللي يشبه بعضه بعضا. فاذا فهمنا التشابه هنفهم الاحكام. التشابه يعني في بعض الايات يشبه بعضها بعضا في المعاني. بمعنى ايه؟ يعني في ايه يختلط عليك الفهم فلا تدري هل هذه الآية تنطبق على هذا المعنى أم تنطبق على ذاك المعنى، فأصبحت المعاني تواردت عليها، فلما تواردت اختلطت. لماذا؟ لأنه حدث اشتباه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. يعني إيه مشتبهات؟ قال في رواية أخرى: لا يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام. يبقى اختلط واشتبه في الحكم، فهي تشبه ان يكون هذا الامر فيه حكم بكذا ويشبه، يبقى حدث اشتباه، فالاشتباه دي توارد المعاني، فلا استطيع ان اخلص المعنى. هل الآية معناها ايه؟ طبعا ربنا اراد هذا من اجل الاختبار والامتحان، ومن اجل ان يظهر نفاق المنافقين وان يظهر مرض القلوب عند اصحاب الشبهات وما شكل ذلك، لان القضية قضية اختبارات وقضية امتحانات. واسمع الى قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر حينما قال: عليها 19: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب الى اخره. فالقضية مقصودة قضية اختبار وقضية امتحان، لاننا في الدنيا كل شيء في الدنيا يكون اختبار وامتحان حتى نزول الآيات القرآنية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالاختبار موجود في كل شيء حتى في بعض هذه النصوص، اختبارات من الله سبحانه وتعالى. فهنا يحدث اشتباه، هل هذه الآية تؤدي هذا المعنى أم تؤدي ذاك المعنى؟ يحدث اشتباه. فيأتي حينما نرد الى المحكم، المحكم يعمل ايه؟ يمنع. مش قلنا ان الحكم جاي من المنع؟ فيمنع الامور ان تتشابه او ان تختلط، فيمنع الاختلاط، يمنع التشابه. حينئذ يرد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم، فيفهم معناه في ضوء الايه؟ المحكمات الموجودة في القرآن التي هي ام الكتاب، اللي هي المقاصد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال بعض المفسرين ان هذه الايات من سورة آل عمران، وايات كثيرة كما تعلمون من سورة آل عمران تحدثت في مناظرة اهل الكتاب من النصارى بالذات. النصارى لما جاء وفد نجران ارادوا ان يستدلوا ببعض الامور من القرآن، مثلا يقول: انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، انا انزلناه، ان دي للجمع. طب وإن كلمة إلا لجمع ونحن لجمع، هذا الكلام يجوز أن يقوله المجموعة، مجموعة يقولوا نحن أو إنا، ومن الممكن أن يقولوا إيه في نفس الوقت، ومن الممكن أن يكون أمير أو حاكم يفعل شيء بجنوده فيقول نحن، وبتسمعها أنت يقول لك نحن فعلنا وعملنا وأصدرنا قرارنا وعملنا، ويتكلم الملك أو الحاكم بصيغة الإيه؟ الجمع. او يتكلم ولو جنود، او يتكلم العظيم باسلوب العبره. والكلام ده مش في اللغه العربيه وحدها، بل هذا موجود حتى في اللغات الاخرى، ان الانسان لما يتكلم العظيم او يكلمه خطب العظيم يخاطبوه، او هو يتكلم باسلوب الايه؟ الجمع. فالجمع يبين به العظمه. واضح الكلام؟ فأن يكون الرب سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا هو يتكلم سبحانه وهو أحق بأن يتكلم بأسلوب العظمة، فلا عظيم سواه سبحانه وتعالى. فأن يأتي هؤلاء النصارى ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن فيه آيات بتحدث الله يتكلم بأسلوب الجمع، والجمع أقل كما تعلمون ثلاثة، فهم يتحدثون عن التثليث. بهذا يريدون أن يجعلوا هذه النصوص، والقرآن قال إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني المسألة مش حدث شبهة عند مجموعة من طالب الحق، لا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني بيجي على النص ده لوحده ويمسكه ويقول إن نحن نزلنا الذكر، يبقى الله ثلاثة، مع أن القرآن يقول في قطعيات قل هو الله أحد الله الصمد، إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إلى آخره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه، إلى آخر الآيات اللي تتكلمت وأوضحت الأمر كل الإيضاح. تأتون لتتعلقوا بمثل هذه الأمور يا أصحاب الزيغ والنفاق، واضح. كذلك حينما يأتون ليقولوا الله يقول في القرآن عن المسيح عليه السلام وروح منه أو كلمة الله أو ما شاكل ذلك، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كل هذا يأتي في هذه طبعا روح منه، من في اللغة العربية تحتمل التبعيض وتحتمل الابتداء، مش كده ولا لا؟ من تحتمل التبعيض، روح منه يعني جزء منه، وهذا معنى غير مراد لأن القرآن أوضح الحقائق كاملة. فروح منه من للابتداء، يعني هذه الروح ها ابتدأها الله عز وجل وخلقها سبحانه، فهي مخلوقة من الله تعالى. وكلمته إما أن تكون الكلمة بمعنى كلام الله سبحانه الذي هو غير مخلوق، وإما بمعنى أن يكون كلمته يعني أثر الكلمة حينما، ولذلك قال الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك لم يستمروا بل هربوا لليلتهم من مباهلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قساوسة نجران، معنى ذلك ان هناك مجموعة من اهل الزيغ والمروق والعقوق يريدون ان يأتوا على بعض النصوص التي فيها اشتباه او تشابه، والتشابه مقصود من قبل ربنا تبارك وتعالى. وده السر ان النصوص السابقة في التوراة والانجيل كان فيها نصوص مثل هذه، فاهل المروق والعقوق فعلوا ماذا؟ ماذا فعل اهل النفاق والشقاق من أمم الأنبياء السابقين؟ طرحوا النصوص المحكمة وأخذوا بالمتشابه، وده اللي جعلهم يقولون بالتثليث، وجعلهم يقولون بالبنوة، وجعلهم يقولون بكل هذه النصوص، فجاء القرآن الكريم ليجلي الحقائق تاما. فهنا فهمنا قضية الاشتباه الخاص، وفهمنا قضية الإحكام الخاص. فالاشتباه لو جاء في نص من النصوص يرد إلى الإيه؟ إلى المحكمة. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب قضية الاشتباه العام والمتشابه العام والمحكم العام ده اتكلمنا فيه، المتشابه الخاص والمحكم الخاص ده اللي بنتكلم فيه الآن. ولكن هناك بعض الأمور في المتشابه من الممكن أن تكون مطلقة، ينقسم المتشابه الخاص إلى مطلق وإلى إيه؟ نسبي او اضافي، يعني متشابه مطلق بحيث ما حدش يقف على حقيقته ابدا. زي قضايا الايه، اما تتكلم مثلا عن اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، نقول الاستواء معلوم، هذا امر معلوم لا يختلف فيه اثنان من اهل السنة، ولكن الكيف غير معقول. يبقى عند هذه النقطة حدث اشتباه بالنسبة للناس، لاننا خدوا بالكم الصفات صفات الخالق وصفات المخلوق، في بين صفات الخالق وصفات المخلوق معنى مشترك ولا مفيش؟ في معنى مشترك. الاشتراك ده حدث من ايه؟ يعني نحن نعقل في الاذهان معنى الحياة، ساعة ما نقول الحياة في الاذهان معنى مشترك كلي، مش كده ولا لا؟ معنى مشترك كلي مطلق افهم معنى الحياة، لكنها اذا خرجت من الذهن الى الوجود كان كل كما يليق به. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما اقف النبات للحياة فللحياة نباته اللائقة به، وللحيوان حياته اللائقة به، وللإنسان البشر حياته اللائقة به. أما خالق الوجود سبحانه وتعالى فله حياته التي تليق به. فنحن نعقل في الأذهان معنى كليا مشتركا مطلقا مطلق، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة التزمرية. يعني أنت لما بتيجي مثلا على سبيل المثال بتبقى فاهم كلمات العادية، كلمة رأس بتفهمها كويس في ذهنك، أقول لك رأس بتفهم بدون تخيل، عقلك يدرك أن هناك معنى كل مشترك مطلق لكلمة رأس. فإذا قلت رأس جبل، غير رأس جمل، غير رأس إنسان، غير رأس المال. رأس المال مش كده ولا لا؟ هذه المسألة مسألة معنوية. وإذا يصبح الشيء يختلف باختلاف المضاف إليه أو يختلف باختلاف الموصوف به، فنحن نعقل في الأذهان معنى كليا مشتركا مطلقا. إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، يبقى في معنى مشترك احنا بندركه. المعنى المشترك ده بيحدث في الاشتباه، فتأتي النصوص المحكمة ليس كمثله شيء، فأثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن في ضوئها نثبت لله الحياة، ونثبت لله القدرة، ونثبت لله كذا، والصفات الخبرية نثبت لله اليد، ونثبت لله العين، ونثبت كل ما أثبته الله في نفسه نثبته. ولكن في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى عندي الاشتباه يحدث في المسألة دي، لأن في معنى مشترك كل مطلق. فقد يعطي الإنسان لفكره وخياله العنان فيتخيل الله وله شبه بالمخلوق، مش كده ولا لا؟ فتأتي النصوص الرابعة لتمنع، اهو مانعة، مانعة من ايه؟ من ان الإنسان يسترسل في فهمه حتى يصل الى التشبيه. فتأتي النصوص المحكمة ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولا يحيطون به علما. تبقى الاحكام هو منع، خدت بالك من الاحكام والمنع. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى معنى ذلك أننا عندنا بالنسبة للتشابه الخاص، هذا التشابه الخاص ينقسم إلى تشابه مطلق وتشابه نسبي. المطلق اللي مش هنقدر ندركه أبدا ومش هنقدر نوصله أبدا، اللي هو أن نحيط علما بالصفة، ولذلك قال الكيف غير معقول. ده بقى تشابه من النوع النسبي ولا المطلق؟ لا مطلق، محدش يعرفه أبدا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يحيط علما بصفة من صفات الله؟ لا، ولا جبريل عليه السلام، ولا الملائكة المقربون، محدش يحيط بالله علم أبدا، كما أننا نراه في الجنة بإذن الله ولا نحيط به رؤية، اللي هو الإدراك لا تدركه الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى الكبير المتعال العظيم سبحانه. ولذلك قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلا نستطيع أن نحيط بصفة من صفات ربنا ولا أن نعقلها، وإنما نؤمن بها كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم. والأباب التشابه الخاص انقسم إلى تشابه مطلق على الخلق جميعا، وهذا في باب الإيه؟ الإحاطة بالكيفية في هذه الصفات. وبالنسبة لنا كذلك يكون هناك تشابه عام، تشابه خاص مطلق بالنسبة لنا في الأمور الغيبية. هل نحن رأينا جبريل أو الملائكة؟ لا. شفنا الجنة؟ لا. فعلمنا بالجنة طبقا للنصوص الموجودة، ولكن الكيفية هذه بالنسبة لنا متشابهة تشابه مطلق. يزول هذا التشابه يوم القيامة حينما نرى هذه الأشياء. وهناك تشابه نسبي اللي هو الإضافي، هذا يزول بزوال العلم به، فما يشتبه علي قد لا يشتبه عليك أنت نظرا لعلمك أو لجهلي بالمسألة، فأنت قد يكون عندك علم في المسألة فأنا هذه المسألة تصبح متشابهة لدي، لكن بالنسبة لك أنت إيه؟ ظهرت لك وزال. ولذلك يقال هل التشابه نسبي إضافي يزول بزوال العلم به أم لا؟ نقول هناك تشابه مطلق على الكافة، وهناك تشابه نسبي فما يشتبه على عالم قد لا يشتبه على عالم إيه؟ آخر. نعود إلى كلام الإمام الشارح بعد هذه المقدمة نوضح إن شاء الله. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق لأنها قراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية أهل العلم أنهم يفسروا ويوضحوا، يحاولوا هم يوضحوا ويبينوا، فيقول وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى. وطبعا هناك دراسات طويلة يعني ضربنا عنها صفحا حتى لا نطيل في هذا الشرح، لأن هذا الشرح أيضا يعني نريد أن يكون شرحا متوسطا، لا هو بالشرح السريع تفسير معاني كلمات، ولا يكون بالإيه؟ بالمقصود جدا حتى لا يعني يفلت منا الوقت. فنريد يعني أن احنا إيه؟ زي ما بيقولوا كده ندرك شيئا من الخير بإذن الله تعالى. قال وكلتا القراءتين حق، يعني مثلا هذه القراءة الأولى علشان نقول بموجبها عندنا أدلة كثيرة على هذا الأمر، القراءة الثانية وهكذا. فالمبسوطات التي ذكر فيها ذلك ارجع إلى المجلد الثالث والخامس والثالث عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ستجد فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. وبالذات الرسالة اللي قلت لحضراتكم عليها بالدرس الماضي التي اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام، وهي تقع في المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى. يقول وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى اللي هي الوقوف على إلا الله، يراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرفه الراسخون تفسيره وهو تأويله. خدتوا بالكم بقى؟ يبقى عندنا متشابه في نفسي اللي أنا قلت عليه مطلق، والآخر التشابه الإضافي. نفصل الكلام ده في ضوء الآيات القرآنية. يعني لما نقول التأويل، هل التأويل بمعنى التفسير ولا التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء اللي هو الحقيقة التي عليها؟ واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنا لما آجي أقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، كل نعيم الجنة المذكور في القرآن الكريم ده احنا عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ عرفناه. وفي الجنة ايه؟
ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، مش كده؟ ومن فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. ويقول الله تعالى عن الجنة فيها أنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل ده ايوه. يبقى انا ادرك معنى العسل ولا لا؟ نعم. ادرك معنى الماء الآسن ولا لا؟ نعم. ادرك معنى الخمر ولا لا؟ نعم. ادرك معنى اللبن ولا لا؟ نعم. يبقى عرفنا دي. نعم. يبقى لما تيجي تقول لي هذا تعلم تأويله، اقول له اقول لك اي تأويل؟ تقول لي التفسير، اقول لك اعرف. انا عارف الرمان وعارف اللبن وعارف الخمر وعارف العسل وعارف وعارف وعارف. تيجي تقول لي تعرف التأويل بمعنى حقيقة الشيء، اقول لك لا، لان تأويله يوم يأتي تأويله، تأويله ده بقى انا ما اقدرش عليه، اللي هو بقى ايه؟ مش تفسير. تفسير انا عرفت معناه، معنى عرفته، وجنات تجري من تحتها الانهار الى اخره. لكن هل انا ادرك ان فيه، هل انت علمك وثقافتك وامكاناتك تمكنك من ان تدرك هذا الجمال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لا عين رأت؟ نصوص زي نصوص التنزيل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت تعقل ان في نهر من لبن، نهر لبن يقطع، لو انت عملت عندك هنا نهر وحطيت فيه لبن يقطع ويبوظ ويعفن، مش كده ولا لا؟ لان لبن جاي من جاموسة او من بقرة، نهر من عسل ده يبقى اكثر مكان على وجه الارض، كل الذباب وكل الحشرات تبقى عليه. نهر عسل شيء خطير، يبقى مباء للقاذورات، مش كده ولا لا؟ يعني هذه امور لا تتصور. ولذلك يقال عن بعض السلف ان طعامكم الذي تاكلون ايها البشر افقر اطعمتكم ايه؟ العسل. وأفقر ما تلبسون الحرير. أتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة؟ أو أن حرير الآخرة الجنة سيكون من دودة؟ لا، دي أمور خلقها الله خلقا وأوجدها إيجادا وأنشأها إنشاء لمن؟ لأهل رضوانه ولأهل جنانه ولأهل نعيمه الذين رضي عنهم سبحانه وأعد له إعدادا، أعده الله عز وجل. فحرير الآخرة مش من دودة القذف، ولا عسل الآخرة هيكون من حشرة للنحلة، ولا يكون اللبن من بقر ولا شك ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي أمور لا تتصور، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني بنيان لبن من ذهب وآخر من فضة وآنيتهما وما فيهما كما جاء في الصحيح، كل الأمور دي. ولا ذهب الدنيا كذهب الآخرة، ولا طعام الدنيا كطعام الآخرة، يعني طعام تأكله يرشح مسكا ولا يتبول الإنسان ولا يتمخض ولا فيش أي شيء منها. ونساء الجنة ليس عندهن طمس وليس عندهن شيء، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، حياة مختلفة تمام الاختلاف حياة. ولذلك قال على القرآن الكريم وإن الآخرة لا هي الحيوان، صيغة مبالغة من الحياة، ده هي الحياة الحقيقية، ولذلك سميت بالحياة الايه؟ الحياة الآخرة. لكن الدنيا اسمها ايه؟ دنيا. دنيا من الدناءة صيغة او من مكان دائم، اما ان تكون كلمة الدنيا صيغة واشتقت من الدناءة او من مكان دال، فاين هي؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. واذا يكون هذا النعيم الاخروي انا اعلمه وانتم تعلمونه من قراءتكم للقرآن وصحيح السنة النبوية، ولكن هل تعرفون التأويل بمعنى الحقيقة؟ لا، واضح؟ لانكم لسه ما دقتوهاش ولا شفتوها ولا عيشتوها ولا رايتموها. نسال الله ان نكون من اهلها. يبقى هذه الامور نعلمها،
يبقى التأويل بمعنى التفسير، لكن تأويل بمعنى الحقيقة يوم يأتي تأويله لا ده ما نعرفوش. فلو قلنا ان التأويل ها بمعنى التفسير الذي يعلمه العالم، فهذا لو كان فيه متشابه لكان عند البعض ويزول بزوال العلم به ويعلمه الآخرون، ويبقى ده تشابه ايه؟ إضافي أو تشابه نسبي. ولذلك على هذا التفسير لم يقف من لم يقف على قوله إلا الله، بل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى والواو دي عاطفة، الراسخون في العلم معطوفون على مين؟ على لفظ الجلالة. يبقى إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الجملة دي حال ماشي، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف ايه؟ احوال. يبقى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم في حالة كونهم يقولون ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. ولكننا لو قلنا ان التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء حقيقته التي هي حقيقته، ومعرفة الشيء في نفسه على الحقيقة التي هو عليها، فما يعلم تأويله إلا الله. ويبقى والراسخون في العلم والوضي للاستئناس وليست للعصر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى والراسخون الوضي للاستئناس، والراسخون في العلم، الراسخون مبتدأ بقى ما بقاش معطوف على المستثنى اللي هو إلا الله، لا الوضي للاستئناس، والراسخون مبتدأ في العلم الخبر ايه؟ يقولون. يبقى جملة يقولون هي الخبر، ما هيش ايه؟ ما هيش حال. واضح الكلام؟ ويبقى بناء على ذلك الوقوف على الا الله قراءة صحيحة بس بمعنى، والوصف قراءة صحيحة بس بمعنى. يبقى الجهة منفكة. لو قلنا التأويل بمعنى ما يقول اليه الشيء في الحقيقة والمرجع والمآل، فهذا ايه؟ نقف على الا الله. ولو كان التأويل بمعنى التفسير يبقى الراسخون في العلم يعلمون. نرجع لكلام الامام. نعم. يقول فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله الا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ولكن بايه؟ لكل قراءة كلها تفسير. نعم. قال والمراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. الكلام ده لو وضحته لك على موضوع الآخرة، لكن لو جينا في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا يبقى يعلمون تأويله من ناحية التفسير، لكن من ناحية بقى والكيف غير معقول، ده اللي هو ايه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويراد بالثانية القراءة الثانية اللي هي الوصف بالثانية المتشابه الإضافي. يبقى الإضافة يعني إيه إضافي؟ عارف يعني إيه إضافي أو نسبي؟ يعني بالنسبة لمين؟ بالإضافة لمين؟ يعني لك هذا متشابه إضافي، يعني متشابه لو أضيف إلي أنا، لكن بالنسبة لك أنت لو أضيف إليك يبقى مش متشابه، يبقى بالإضافة. واحد زي ما بنقول الغيب النسبي والغيب الإضافي. يعني مثلا على سبيل المثال اللي في ظهري أنا ده بالنسبة لي أنا غيب إضافي، غيب بالإضافة إلي، غيب نسبي بالنسبة لي أنا، لكن بالنسبة لكم أنتوا شهادة، أنتوا شايفينه. ما خلفكم أنتم الآن أنا أراه، يبقى ده بالنسبة لي أنا إيه؟ شهادة. بالنسبة لكم أنتم إيه؟ ده مش غيب مطلق. الغيب المطلق اللي هو إيه؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهكذا. ولذلك في غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للملائكة شهادة، وفي غيب بالنسبة للملائكة كالعلم بالساعة، مش كده ولا لا؟ واضح؟ نعم. قال ويراد بالثانية المتشابه الإضافي، عرفت يعني كلمة الإضافي أو النسبي؟ يبقى بالإضافة لمين؟ أو بالنسبة لمين؟ نعم. لكن المطلق يعني بالنسبة للكل. نعم. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعطي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. يبقى التأويل بمعنى الايه؟ التفسير. نعم. قال ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لان لو حصل الكلام ده يبقى معناه ان الراسخين في العلم ما بيعرفوش تفسير القرآن الكريم، ويبقى ده تجهيل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. صح؟ لان لو قلنا معنى التأويل اللي هو التفسير ونقول لا يجوز الوقوف الا على الا الله وما نوصلش، ونقول التأويل بمعنى التفسير يبقى وقعنا في خطيئة، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول الراسخين في العلم، ولذلك هم قالوا كده المتبعة، قالوا ولا النبي ولا جبريل يعلموا شيء من هذا، والقرآن كله معمات وكله ألغاز. الذين يقولون بالتفويض فيقولون الرحمن على العرش استوى تساوي ألف لمين، دي زي دي ما حدش يعرف معناها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء العلم عند الله، كل العليم الحكيم العلم عند الله، الغفور الرحيم العلم عند الله، يبقى جهلوا الأمة ولا لا؟ قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن الأخوات اللي فوق جايبين أولادهم في منتدى، لابد يا إخواننا يكون في احترام لمجلس العلم، وإلا الحمد لله احنا صلينا العشاء، أي وقت معاه أولاد اتفضل تروح. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، ويبقى ده تجهيل للأمة ولا لا؟ قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، بما يقصد التأويل بمعنى ايه؟ التفسير. ولقد صدق رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره، وان كان في قضية وغير رواه البخاري، اللي في البخاري اللهم فقهه في الدين، اما وعلمه التأويل فليست من مرويات الامام البخاري، ولذلك استدرك المحقق على قول الشارح هنا ومن من الناس لا يخطئ ولا يقع في الوهم، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، الرواية ثابتة كلها، لكن مسألة التخريج البخاري لم يروا إلا الجزء الأول اللهم فقهه في الدين، أما وعلمه التأويل فهي ثابتة، ولكنها من رواية غير الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ودعاء طب واحد يقول طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، طب هو إيه يعني؟ يعني فكان ماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يبقى هو علم التأويل؟ آه طبعا، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، مش كده؟ قال ودعاؤه لا يرد صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس، يبقى ده ابن عباس، طب شوف مجاهد بقى، قال عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. يبقى معنى ذلك تواتر عن ابن عباس إنه ما ترك آية إلا وتكلم في تفسيرها، معنى ذلك إن صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال واحد منهم أبدا إن التفسير بمعنى التأويل أو التأويل بمعنى التفسير لا يعلمه إلا الله، لأنه لو قالوا لا يعلمه إلا الله ما انبر واحد منهم لتفسير كلام الله أبدا، لانه ساعتها تيجي تقول لي اتكلم في التفسير هقول لك وما يعلم تاويله الا الله، لكن التاويل ده معنى التفسير كل العلماء يعلمونه، هو بالذات مين؟ الراسخون في العلم، واضح؟ الراسخ. لكن هنا في نقطه برضه عاوزين نقولها، ربنا لما تكلم الكلام ده انا عايز طلبه العلم والشباب يركزوا فيه كويس، الرسول عليه الصلاه والسلام القران الكريم في سوره ال عمران قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة، الملائكة معطوفة على إيه؟ على شهد، شهد الله والملائكة، لكن لا لا إله إلا هو دي مش معطوف عليها، مش كده ولا لا؟ لكن هيجي بعد كده وصف لا إله إلا هو قائما بالقسط، مش كده؟ هيجي لا بعد كده قائبة شهد، عشان تبقوا فاهمين الآية، شهد الله والملائكة وأولو العلم أن لا إله إلا هو قائما بالقسط. ده الترتيب عشان تبقى فاهم معنى الآية، يبقى شاهدوا بإيه؟ لا إله إلا الله قائما بالقسط سبحانه وتعالى. مين اللي شاهد؟ الله والملائكة وأولو العلم. واضح؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني شهدوا، فاخدين بالكم ولا لا؟ وطبعا ما ذكرش الملائكة بعد الله على طول، وعلشان يبين إن شهادة الله غير شهادة الملائكة، غير شهادة أولي العلم، لأن شهادة الله هنا حكم، شهد الله يعني حكم الله أنه لا إله إلا هو، يبقى كل كما يليق به. الشهادة لما تضاف إلى الله تبقى حكم، ولما تضاف إلى الملائكة تبقى إيه؟ نطق وإقرار وانقياد واعتراف بشروط لا إله إلا الله السبعة اللي موجودة في النصوص. ولذلك جاء شهد الله، ما قالش والملائكة طول العلم، شهدت الملائكة زي شهدت ربنا ولا شهد، وقال شهد الله أنه، القضية بقى المشهود على لا إله إلا هو. بعد كده قال إيه؟ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. ليه ما قالش الراسخون في العلم؟ واضح؟ ليه ما قالش الراسخون في العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والراسخون لا وأولو العلم. ولذلك قال على هذه الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى شهادة أولو العلم هي المعتد بيها، أولو الجهل شهادتهم لا يعتد بيها. يبقى أولو العلم إن الأعلم العلماء هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، فبلا يشهد أن لا إله إلا الله بأدهى الخلق الله، لأنه إنسان طب واضح. بس ما قالش الراسخون في العلم، لأن هذه الشهادة يستوي فيها العلماء مع الراسخين مع عامة المسلمين، الكل بيشهد، في مين في المسلمين ما بيشهدش أن لا إله إلا الله؟ لكن في قضية التأويل الأمر اختلف. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. عاوزين نرجع للقراءتين تاني ونحاول نخرج الكلام ده على القراءتين. القراءة الأولى بتقول إن التأويل إيه هو؟ بمعنى إيه؟ الحقيقة. خدوا بالكم يا إخوانا، بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء في نفسه، هذا لا يعلمه الراسخون في العلم. من يعلمه؟ الله. طب لماذا قال والراسخون في العلم يقولون آمن؟ ما هو أي واحد جاهل ممكن يقول آمنا به كل من عند ربنا، اشمعنى الراسخون في العلم؟ واضح؟ يبقى الراسخ في العلم اشمعنى نص عليه صراحة وانه اعتد بقوله آمنا، مع ان كلمة آمنا به كل من عند ربنا ممكن يقولها اي انسان من اولي العلم او غيره، اشمعنى الراسخ؟ عشان يقول لك ان كان الراسخ في العلم ما وسعه الا ان يقول هذا الكلام فمن باب اولى. غير الراسخين في العلم يذعنوا ويسعهم ما وسع الراسخون في العلم. واضح الكلام؟ يسعون نحن ما وسع الراسخون في العلم، فهو أئمة لنا. فإن قالوا آمنا به كل من عند ربنا، فإذا لو خط أنا أو خط أنت نكون ممن عناهم الله بقوله إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ما تقولش ابتغاء الاجتهاد، ما انتش أهله، ما تقولش ابتغاء الوصول للحق وأنا راجل مجتهد وأقدر أوصل وعندي نصوص الكتاب والسنة وهم رجال وأنا رجل مثلهم. لا، الراسخون في العلم علامة وعنوان للأمة، فإن كانوا هم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فقف فلن تعب قدرك، قف حيث وقف القوم إن كانوا هم قد وقفوا وأذعنوا لله وقالوا كل من عند ربنا آمنا به ولم يقودوا في التأويل. تأتي أنت وتعمل مجتهد، يبقى الأمر هنا وقعنا في الإيه؟ في الضلال، لأنه قال إيه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف فلما ذاقوا أذاغ الله قلوبهم فأتبعونه. ولذلك عندك الأئمة الربانيين لا تتقدم بين أيديهم. في ديننا ليس هناك تقديس للأشخاص، ليس هناك تقديس وليس هناك عبادة للأشخاص، العبادة لله وحده. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أخذ بقولي إلا لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله ضمن له العصمة. أما التقديس فليس لدينا رجالا مقدسون الرجل منهم معصوم، هو واحد بس اللي معصوم في الأمة دي، ضمن الله له العصمة. لكن القرآن بين إن هناك راسخون في العلم، الراسخ في العلم له مكانته، فإذا توقف الراسخون في العلم فلا يجوز لغيرهم أن يتقدموا. وإلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، وجاء ذلك في البخاري، إذا رأيتم الذين يخوضون، خد بالك، إذا رأيتموهم فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله عز وجل. وهذا الكلام قالته السيدة عائشة لما نبتت نابتة الخوارج. واضح الكلام؟ لما نشأ الخوارج بدأوا يخطئوا الأئمة ويكفروا الصحابة ويضللوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واحد منهم كنافع بن الأزرق يجلس بين يدي ابن عباس ليستفتيه في كل كبيرة وصغيرة، وإذا به في أمور الدماء وأمور الخروج نحى ابن عباس جانبا وأصبح هو إماما لا يغار في التكفير وفي الخروج وفي الدماء. واخدين بالكم ولا شوفوا الآية؟ يبقى لو كنا بنقول إن مسألة التأويل بمعنى العلم الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، فلأمر ما يعلمه العلماء ذكر الله تعالى الراسخين في العلم وقال والراسخ أولو العلم، لا وإلا أولو العلم يدخلون ناس كتير أوي، ولكن قال والراسخون في العلم، الأئمة يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو قلنا إن هذه الأمور الخطيرة يعلمها العلماء وأنها نوصل، يبقى هنا هذه الأمور لا تؤخذ إلا عن مين؟ عن الراسخين في العلم، لأنهم هم وحدهم الذين عطفهم الله بوضع في قول والراسخون في العلم. واخدين بالكم من الكلام ده؟ كلام السلف في تفسير هذه الآيات، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه السيدة عائشة البخاري وغيره، وكلام الأئمة العاملين في هذا الأمر. ولذلك القضايا الكبيرة للكبار، القضايا الكبيرة للكبار، وإذا جاءت الفتنة لم يرها إلا العالم الرباني، وإذا أدبرت الفتنة استوى الناس في العلم بها. ولذلك نقول دائما في النوازل والأمور الحوادث الجدية الخطيرة لا يستفتى فيها طلبة العلم ولا يستفتى فيها الصغار، وإنما للمسائل الكبيرة الشيوخ الكبار الراسخون في العلم. وجديد ده خلي بالك ده أصل من الأصول يا أخوانا، أصل من الأصول. ولذلك ذكر القرآن الكريم ليه نص على قوله تعالى هنا والراسخون، مع إن كلمة الراسخون في العلم كان ممكن يظن بعض الناس إن أولو العلم، مع إن في السورة في قول لله سبحانه وتعالى وأولو العلم قائما، مش كده ولا لا؟ لكن الرسوخ في العلم هنا مقصود في هذه الآيات ليكونوا إما ألا ندري أو لا يدري الراسخون في العلم، فمن سواهم يعني إن كانوا هم لا يعلمون فهذا العلم لا ينالوا. ومش راح يقول لك يا عمي ما هو المثل بيقول يجعل سره في أضعف خلقه، لا مفيش الكلام ده يجعل سره في أضعف خلقه، مش الهدود وسليمان هيقولوا أحط بما لم تحط به، لا، العلم بالكتاب والسنة الأئمة الراسخون في العلم. يبقى مفيش مسألة من القضايا يجتمع عليها في ألباني، يجتمع عليها في نباز، يجتمع عليها في العسينين، يجتمع عليها عبد المحسن العباد شيوخ السنة في هذا العصر، ويبقى الحق معايا أنا فيها، مش كده ولا لا؟ يبقى هذه القضايا لابد وأن نجعل الراسخين في العلم فيها أئمة لا نتقدم بين أيديهم. مش تقديس للرجال، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام في كتابي هنا، فالحق مش يكون مع واحد نكرة ويدرك الحق أو يخلو قلوب هؤلاء ورؤوس هؤلاء وعلم هؤلاء من هذا العلم ويعلمه مثلي. واضح الكلام ولا لا؟ حتى لا نفتن وحتى لا نقع في الضلال أيها الإخوة، وحتى لا نقع في الذم الذي ذم الله أصحابه فقال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة. وساعتها يضرب النصوص بعضها ببعض، مش كده ولا لا؟ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على المعنيين اللذين ذكرتهما لحضرتك. قال: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول. ما معنى كلمة قول الأصحاب؟ الإمام محمد، نعم، ابن أبي العز الحنفي حنفي، فلما يقول لما الحنبلي يقول أصحاب يقصد مين؟ لما ابن قدامة المقدسي يقول قال الأصحاب يقصد الحنابلة، لما يقول النووي قال الأصحاب يقصد ايه؟ الشافعية، لما ابن أبي العز هنا يقول قال الأصحاب يقصد مين؟ الأحناف. وطبعا هو دائما بيرد على الأحناف علشان معظم الأحناف المتأخرين مذهبوا بماتوريدي، فعايز يحجهم بأقوال أئمتهم الكبار كأبي حنيفة محمد بن حسن، واخدين بالكم ولا لا؟ وأبي يوسف. فقال: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول يقصد أصول الفقه، إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. شوف بيحبهم بقوله، فبيقول إيه؟ إن أصحابنا من الأحناف قالوا في كتب الأصول إن المتشابه هو الأحرف المقطعة ألف لام ميم وطاسين وما شكل ذلك، اللي هي نص حكيم قاطع له سر بكم 28 حرف الموجودين في أوائل الصور، جمعه الجامع في قوله بعد حذف المكرر نص حكيم قاطع له سر، مش كده ولا لا؟ هذه الحروف جمعوها بعد حذف الايه؟ المكرر، فخرج منها هذا التعبير الجميل، احفظوا كده: نص حكيم قاطع له سر. طيب، هذه الاحرف كلام طويل جدا بيطول في خلافات المفسرين في تفسير الاحرف المقطعة. هذه الأقوال من الممكن أن نجملها في قولين، منهم من قال إنها لا تفسر ولا نستطيع أن نفسرها لأن هذه هي من المتشابه الذي ذكر الله تعالى، ومن الأئمة المتأخرين الذين اختاروا هذا القول هو الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، وأخذه منه وبنى عليه صديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن، إن هذه الأحرف، وقالوا إن لم تكن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فلا متشابه في القرآن، لأن محدش يقدر يفسرها، ألف لام ميم معناها إيه؟ أما الذين خاضوا في تفسيرها فخاضوا بأقوال لا تستند إلى دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولذلك كان هناك قول آخر له وجاه في معاني هذه الأحرف ولكن مش معناها، وإنما قالوا هذه المعاني إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، كأن الله يقول، وده اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي والذهبي، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره وذكر أسماء هؤلاء، ومن أئمة اللغة العربية الزمخشري المعتزلي أخذ لهذا القول، فقول المحققين من أئمة التفسير واللغة العربية وعلوم القرآن قالوا إن هذه الأحرف دلالة على الإيه؟ الإعجاز. كأن القرآن الكريم يقول للناس من هذه الأحرف دي المادة الخام اللي بيصنع منها أي كلام، فالقرآن الكريم لم يأتي بحروف غير 28 صح ولا لا؟ وإنما نفس الأحرف هي هي، من هذه الأحرف يصوغ البشر كلاما فيكون نثرا أو شعرا أو كلاما عاييا لا قيمة له، غلط، وممكن يكون قصيدة من القصائد الشماء العظيمة التي كتبها أئمة البيان، ولكن الله سبحانه حينما يتكلم بهذه الأحرف يخرج منه إيه؟ قرآن وفرقان، قرآن فرقان، لا يستطيع البشر ولا الجن مجتمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل سورة من سور القرآن الكريم، فكأنه بيقول لهم من هذه الأحرف يا بشر التي تتكلمون تكلمت أنا وأتيت بكلام يعجزكم كإنس وجن وإلى قيام الساعة، فهذه الأحرف تدلل على ماذا؟ على عظمة. فتدل على أن كل سورة ذكر في أولها الأحرف المقطعة كان يأتي بعدها تحدي أو كلام عن إعجاز القرآن الكريم. قاف والقرآن الكريم والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالمشكلة، ألف لام ميم صف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وهكذا كل الصور التي ورد في أولها كلام عن الأحرف المقطعة يأتي حديث عن إعجاز القرآن الكريم أو القسم بالقرآن الكريم. المهم حديث عن القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاحنا بنعتقد ان طه وياسين حروف ايه مقطعة وليست اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح المشهور عند اهل العلم. المهم ان هذه الأحرف المقطعة ان قال اصولي الاحناف علماء اصول من الاحناف ان قال ان هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فنقول هل لها معنى؟ لو قالوا ايضا المتشابه عندهم لا معنى، وان قالوا لا ليس لها معنى نقول اذا بقية القرآن مش متشابه عندكم واذا يكون له معنى. فهو هنا يرد على الاحناف بدليلهم، شلتوا بتقولوا عايزين بقى تقولوا ان القرآن كله ملوش معنى وما يعلم تأويله الا الله يعني تفسيره ازاي، اما الاصوليون عندكم بيقولوا ان المتشابه في القرآن هو الاحرف المقطعة بس، فان كانت الاحرف المقطعة ليس لها معنى خلاص يبقى بقية القرآن الكريم ايه له معنى، وان قلت ان المتشابه له معنى فمعنى ذلك ان حتى الاحرف المقطعة لها ايه معنى. فهو يريد هنا ان يقلب عليهم الايه الدليل ويستدل بدليلهم هم على نقد مقولاتهم هنا في تفسير سورة آل عمران. فقال قول اصحاب رحمهم الله في الاصول ان المتشابه الحروف المقطعة في اوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع ان هذه الحروف قد تكلم في معناها اكثر الناس، فان كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه لانه ليس لديكم متشابها ايه سواها، وان لم يكن معروفا وهي المتشابه يعني وحدها كان ما سواها معلوم المعنى وهو المطلوب يعني المطلوب اثباته، اسلوب رياضي بحت. نعم. قال وايضا فان الله قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العابدين، ولهم الآيات بتقول ايه منه آيات محكمات. طب هو الأحرف المقطعة تعد آية من الآيات؟ معايز يرد عليهم انها ما تعدش ايه من المتشابه انها مش آيات. طبعا هذا الكلام دليله هنا ضعيف لسبب، لان قضية الأحرف المقطعة تعد آية او آيات او جزء من آية هذا خلاف بين مين؟ بين علماء كتابة القرآن او رسم المصحف، لان مسألة عدد الآيات دي خلي بالكم هذه مسألة لا علاقة لا تطعن في القرآن ولا في اعجاز القرآن، لكنها مسألة خلافية بين اهل العلم، لانها مسألة تعتبر يعني ظنية مفيش ادلة عليها الوقوف على رؤوس الآيات، هذا يعده البعض آية وذاك يقول لا دي اللي بعدها دخل فيها آية. هذا الكلام بدء اجتهاد من علماء القراءات وعلماء علوم القرآن، وهذا لا شيء فيه ولا يضر ولا يسمن ولا يغني من جوع، لا ضرر فيه على الإطلاق. يعني أن يأتي الذين كتبوا المصحف يقول ألف لام ميم دي آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه آية، يعني اللي بعدها بقى ألف لام ميم ممكن يقول البعض دي جزء من الآية الأولى، هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر لأن القرآن هو لا يزيد ولا ينقص. واضح الكلام؟ نعم. وانما طبعا في وقوف على رؤوس ايات بالاجماع لا خلاف عليها ان رؤوس ايات باينة من ختامها، لكن في بعض ايه قد تكون هناك بعض، ولذلك تجد تقول لك ايه في مصحف الشامي سورة البقرة عددها قد كذا، في المصحف المكي عدد الايات قد كذا، واحد يقول لك وفي ايات زيادة على لا ابدا هي لكن دول لما جم يعدوا بعضهم جاء على ايه كبيرة اتم ايتين تزود عدد الآيات، تمام ولا لا؟ لكن الآيات لا خلاف فيها ولم ينقص حرف ولم يزد حرف من القرآن. القرآن اللي عندك هو القرآن اللي بيقرأوه المسلمون في الهند، هو القرآن اللي بيقرأوه المسلمون في أمريكا، هو القرآن الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هو القرآن الذي سيقرأه من ينزل المسيح عليه السلام في زمان في آخر الزمان؟ هو القرآن، لا يزيد ولا ينقص بعد أن قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال: والتأويل في كلام المتأخرين اللي احنا شرحناه بتاع الأصوليين بقى من الفقهاء والمتكلمين، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، لان احنا قلنا لو لم يكن له الا معنى واحد فهو النص، وان كان له معاني متعددة على التساوي فهو المشترك وهو نوع من انواع المجمل، وان كان هناك راجح وهناك مرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، ونأخذ بالمرجوح لو وجدت ايه دلالة. فقال: التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح اللي هو الظاهر الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. هل هذه الدلالة يقينية ولا ظنية؟ ان كانت يقينية يبقى على الدماغ والفوق مش هيحصل مشكلة، لو ظنية تصور بقى احنا كلامنا ده كان ايه اما بنسيرهم في هذا الامر. احنا لما بنسيرهم في هذا الامر بنقول لهم ان قواعد اصول الفقه دي بنتكلم فيها عن ايه. اصول الفقه دي قاعده للكلام في ايات الاخبار ولا ايات الاحكام؟ ايات الاحكام، لان الحكم الشرعي هو مجال عمل المفسر الاصولي والفقيه، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. لو خطاب الله الذي لا يتعلق بافعال المكلفين ملوش علاقه بالايه؟ باصول الفقه. صح، اصول الفقه ده، لان الفقه اصلا هو ايه؟ الكلام على استخراج الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه. يبقى بنتكلم في الاحكام اللي بتتكلم في الفقه اللي هي باب الطلاق، لكن باب الاخبار وباب العقائد وما شكل ذلك ملوش علاقه بالفقه. فلما نيجي نقول صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلاله، اقول له حلو، الدلاله دي قطعيه ولا الدلاله ظنيه؟ هيقول لي تفرق كتير، اقول له عاطفه. لو دلالة ظنية هناخد ده في الفقه، مش كده ولا لا؟ لان الفقه بيقوم على بعض الظنيات، كما في قول الله تعالى: ان ظن ان يقيم حدود الله. وادلة كثيرة بيبقى عندنا فيها ظنية، والقضية بتبقى فيها احتمالات، لكن في العقيدة ما فيش ظن، وفي العقيدة ما فيش احتمال. وهم اللي يقولوا الكلام ده، بل هم تركوا النصوص لان عندهم دلالة النصوص دلالة ظنية. هم المتكلمين واحنا مش معاهم، احنا بنخالفهم هنا في هذا الامر، ودي بدعه خطيره تقسيم السنه الى قطع والى ظني، والقطع يؤخذ بيه اللي هو المتواتر، والظن يترك ولا يؤخذ بخبر الواحد. دي بدعه خطيره من البدع التي الغوا بها الاف من الاحاديث النبويه الصحيحه. احنا في الباب ده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناخذ بيه في كله، لا نفرق بين اصول ولا فروع، لانه كل دين، كله يعتبر بالنسبه لنا ايه؟ دين، ما بنفرقش، والتفريق ده بدعه. طيب لما يبقى هم اللي بيقولوا ده احنا تركنا ظواهر النصوص وتركنا كثيرا من النصوص لان النصوص لا تورث الا الظن، ده عندهم هم، وده اللي قام عليه منهج البقلاني ومنهج الرافض، كل الكلام ومنهج الغزالي وما شكل ذلك. دي نقطه حلوه قوي، واحده واحده كده. انتوا بتقولوا التأويل اللي هو بتقولوا فيه وكل نص اوهم التشبيه فأوله او فوض ورم تنزيه. حلو، هتأول ما دام هتأول نقول لك التأويل ده، وهو دينهم كله قام على التأويل. نقول لهم ايه؟ التأويل صرف اللفظ عن الظاهر الى المعنى المرجوح لوجود قرينة ظنية ولا قطعية. ده لو قطعية مش هيبقى تأويل، ده لو قطعية هيبقى نص، لانه لا يحتمل الا معنى واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن كون انكم تقولوا لقرينه ظنيه يبقى انتوا اللي خدتوا بالظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، واعتقادكم بني على ظن، وما بني على باطل فهو باطل. شوف اورثك، وهو ده اللي جعلهم في النهايه يعملوا ايه؟ يحدث عندهم مساله الانعدام الوزني وقضيه ما سمي بتكافؤ الادله، لان اللي هم اولوه انقلب عليهم وانقلب السحر على السحر، فاصبح الامر امامهم في النهايه انها ايه؟ حجج تهافت كالزجاج، مش كده ولا ايه؟ ما بقاش امامهم دليل، لان هم نقضوا ظواهر النصوص ثم استعاضوا عنها بايه؟ بتأويلات يدعون انها ايه؟ قام الدليل للأسف الظنية. فتركتم الظواهر لأدلة ايه؟ ظنية. واخدين بالكم؟ فاغلب يقول الشيخ. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين، هو طب ما عند الفقهاء الامر مقبول، لكن لما يدخل فيه المتكلمون اللي بيتكلموا عن عقائد ويقينيات وقطعيات ولا يقبلون الا القطعيه، ازاي تخش مع الفقهاء في هذا الامر وتتوارث خلفهم؟ طب الفقهاء مفيش خلاف في المساله، لان مسائل ايه؟ عمليه، لكن احنا هنا بنتكلم في باب الايه؟ العقائد والقطعيات واللي بتقولوا عليه انتوا عقليات. قال هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلاله توجب ذلك. ولذلك صرف بدات اقسمها اقول لدلاله، الدلاله دي بقى قطعيه ولا ظنيه؟ نعم. قال وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الخبرية اللي احنا بنتكلم عليها في باب العقائد، والطلبية اللي هي الأمور العملية الفقهية، لأن الطلب احنا ما بنقسم الخبر بنقسمه إما إلى إيه؟ إلى خبر أو إلى إيه؟ إنشاء. والإنشاء بيشمل الطلب اللي هو الأمر والنهي. فهنا بيقول لك إيه؟ في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، الخبرية للأخبار والطلبية ليه؟ على سبيل الاقتضاء او لا، اللي هو الامر او النهي، طلب. ما هو لو طلب امرك يبقى طلب، ولو نهاك يبقى طلب منك الكف، مش كده ولا لا؟ فسميت طلبية لانه لو امرك فقد طلب، طلب منك، والطلب قد يكون امر من الجهة الاعلى الى الادنى. طيب لو كان نهي يبقى طلب الايه؟ طلب الكف او طلب الانتفاض. نعم. قال فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، زي ما اجي اقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. واحد يقول لكم مراكش الا المثل ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجار احق بثقبي، الجار احق بثقبي. الثقب اللي هو ايه؟ الشيء المجاور، الشيء المجاور ليك. فالجار احق بالعين اللي جنبه. يجي جار انت عايز تبيع بيتك، ليه؟ الشفعه، الشفعه. الجار دلوقتي يقول لك الجار احق بالشفعه، جارك انت عايز تبيع البيت اللي جنبك، مين احق الناس بشرائه طبقا لهذا الحديث؟ الجار احق بثقبه. طب كلمه الجار تشمل الجار اللي ساكن جنبك ولا الشريك على المشاعر؟ تحتمل الاثنين. ما يتبادر الى الذهن في كلمه الجار ايه؟ الجار اللي جنبي. وحتى المثل النبي وصى على صابع جار، مش كده ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام. يبقى الجار حقه، وحتى خدوها الجار حقه بالشفعة. فالجار حقه بثقبه. يبقى هو حق. لما يجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويقول انه اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لك ان كلمه الجار في الحديث الاخر كان المقصود بها ايه؟ الشريك اللي على المشاعر. فده ما انا وانت شركة على المشاعر في عين معينة او في شركة، تيجي تبيع نصيبك اقول لك لا انا اول هتجيب لي واحد يشاركني ويدخل عليا، ممكن تجيب لي واحد عنده ليا. لكن لو قسمت الحدود وانت تحدي لك حد ما بقاش مشاع بقى، اتعملت حيطان واتعملت طرق وانت ليك مدخل وهو ليه مدخل، اذا حدت الحدود وصرفت الطرق، والحديث البخاري فلا تفعل. يبقى معنى كده اقدر افسر كده وانا مستريح قوي واقول الجار احق بثقبه، ليس الجار الذي يتبادر الى الاذهان. يبقى ما خدتش بالظاهر، اخذت هنا بالايه؟ بالمعنى المرجوح اللي هو الشريك على المشاع المشاع، الجار اللي هو الشريك يعني على المشاع. ده معنى مرجوح بالجار. الجار له معنيين، دي ودي. يبقى هنا خدنا بالمعنى الايه؟ الذي لا يتبادر الى الذهن. لدليل ولا لا؟ بدليل. يبقى هنا الامام لما بيقول فالتاويل الصحيح، لان في بعض الناس يقول لك التاويل بدعه. لا اهو، فالتاويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه. اهو انا اخذت بالكتاب واخذت بالسنه. يبقى هنا اخذت تركت المعنى الظاهر، المعنى الاخر بدليل ولا مش بدليل؟ وافق الكتاب والسنه، يبقى بحق. وما قال فذلك خالف الكتاب والسنه فهو التأويل الفاسد. واضح الكلام؟ واحد يجي مثلا أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل. طب بالراحة عليا انتوا في ايه؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا طيب صحيح كويس. هذا الحديث ظاهره ان اي واحدة كبيرة او صغيرة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فلما يجي لي الاحناف يقولوا لا المقصود مش اي امرأة، المرأة الصغيرة في السن، لكن الكبيرة النضجة العاقلة الواعية الرشيد هي إيه على ما تتجوز من غير اذن وليها. يقول لهم حلو كلامكم كويس اوي، عندكم دليل على هذا الكلام؟ يقولوا لا. يقول لهم يبقى صرفكم لللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح ده يعتبر ايه؟ تأويل فاسد ولا غرابة، حتى وان احتملته اللغة العربية صح؟ لانه خالف الكتاب والسنة صح؟ كويس. لما يجي واحد ثاني يقول لك طيب ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، يعني عائشة، نقول له لعنك الله البعيد، فهذا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة العربية، ده مش تأويل، ده يسميه تأويل، نقول له ده تحريف وإن رغمت أمور. واضح؟ يبقى عندي تأويل، عشان التأويل أبدأ أبص لكم واثق للغة، ثم علشان أصح عشان أبدأ أبص له وأدرسه لازم يكون واثق للغة العربية، صح ولا لأ؟ كويس. واثق اللغة العربية ما خدش بيه إلا لو واثق الكتاب والسنة، لأن مش اللغة العربية هي التشريع، التشريع في إيه؟ في الكتاب والسنة. فلو وافق الكتاب والسنة لابد يكون ايه؟ اخد دي زي ما قلنا الجر او ايه؟ احق بثقبيه، صح؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ لاننا موافق للغة بدأنا ننظر مع الحديث، يبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة الجر، يبقى ده لو قلت لو سموه تأويل هكون تأويل صحيح. عند الاحناف لما قالوا ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها قلنا لهم تأويلكم وان ساغ لغة فلم يسغ ايه؟ شعر، فكان تأويلا فاسدا. أما قول الشيعة في الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ده لا معاه لغة ولا معاه شرع، ولذلك ده تحريف والعياذ بالله، ولذلك من اعتقده يكفر لأنه رد للنص والعياذ بالله وتحريف للنص المعصوم. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال وما قال كذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه. وذكرت التبصرة اللي هو كتاب تبصرة الأدلة في علم الكلام لأبي المعين النسفي من علماء الكلام، قال أن نصير بن يحيى البلخي من بلخ روى عن عمر ابن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يبقى نمرها كما جاءت، لو كان هيأولها يبقى ما أمرهاش كما جاءت، لو كان هيعطلها يبقى ما أمرهاش ده وقف. يبقى المعطل اللي هيقول أفوض معناها نفسه أوقف، ما مشيتش ما مررهاش، ولو قال تأويلها يبقى ما مررهاش، لكن يمرها يبقى ياخد بمعناها اللي بيفهمه أهل العربية. قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها، هيؤمن بشيء مش عارف معناه ولا لازم يكون ليها معنى عشان يؤمن به؟ ما هو الإيمان لابد يكون في شيء له معنى أؤمن به، ما هو في هذا الأخبار، ما هو الإيمان مش هيكون هنا بالعمل، ده الإيمان هيكون بالإيه؟ بالتصديق بالقلب، مش كده ولا لا؟ والاعتقاد القلبي بأعمال القلوب والنطق باللسان، فلابد يكون عندي معنى ولا لا؟ اصلا مش اشياء اعتذر على الجوارح عشان اعمل بيها، دي اخبار، واخد بالك ولا لا؟ اوعى تخرج من هنا تقول ان احنا ما بندخلش العمل في الايمان، احنا بنتكلم على الاخبار، الاخبار لن يكون، يعني مثلا لما تتكلم عن خبر من الاخبار ده مش تعمل بيه جوارحك، يبقى الكلام باللسان والاعتقاد بالايه؟ بالقلب، فلازم يكون ليها معنى ولا لا؟ لازم يكون ليها معنى. فقال ايه؟ نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. هذا الكلام نفس كلام الامام مالك، اما قال ايه؟ الاستواء معلوم، ها؟ والكيف ايه؟ غير معقول، والإيمان به ونفس الكلام نمرها كما جاءت لاستواء معلومة، نؤمن بها الإيمان بها واجب، لا نقول كيف وكيف، الكيف غير معقول. تخلين بكم ولا لا؟ كل غرض من مشكات ايه؟ واحد. نعم. قال واجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري اللي هو التشبيه ليس هو ظاهر النص، مفيش يعني. أما جاء السنوسي في شرح العقائد من أئمة علم الكلام وقال من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، غصبت يا رجل، من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص، مصيبة. يبقى لو أنت خدت بظواهر النصوص هتبقى عنده مشبه، يبقى النصوص دي كلها ظواهرها كفر. من يقول بهذا الكلام والعياذ بالله؟ دي مصيبة. فهنا يقول يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص، وإنما ظاهر النص إيه؟ ظاهر النص مش تجديد، ظاهر النص إثبات صفات الكمال لله عز وجل. اللي بيتبادر إلى ذهن بعض الجهلة أو يأتي توهم معين لأن صفات اللي تشابه صفات الخلق، هذا المفروض على الإنسان أن يعمل إيه يا أخوانا؟ يرده بالنصوص الإيه؟ المحكمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف هنا عشان أنا طولت النهاردة، ونقف عند قوله ويجب أن يعلم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أخي بيسألني سؤال يعني قلقني، بيقول لي نرجو بيان الفرق في لفظ التأويل بين الأصوليين والعرب والمبتدعة من حيث المواد. ما أنا قلت الكلام ده، يعني أنا هشرح لسه اللي قلته تاني. نعم، جاب بدري جاب الورد ده كله من بدري. طب خلاص بدل من بدري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. عشان ما قلقش